الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 98 بعد 107، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق غرة شهر شعبان لعام 47 400 ألف. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما أبدا على مدارسة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدخل تحت هذا الفضل العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته في حديث أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه أربعة أمور، الواحدة لا نقول تساوي الدنيا وما فيها، لا تساويها الدنيا بما فيها. والأولى ذكر الله عز وجل لعباده الذاكرين في ملئه الأعلى، وحف الملائكة، ونزول السكينة، وغشيان الرحمة. هذه واحدة من هذه الأربع تستحق أن يبذل الإنسان جهده وأن يسعى في أن يحصل ذاك الفضل الذي فوق أنه تبصير الإنسان بدينه وتحصيل الفضائل بتحصيل العلم ومدارسته. إلا أن من منا يستغني عن هذه الفضائل؟ نزول سكينة وغشيان رحمة وحف ملائكة وذكر من الله عز وجل. لو قيل لك إن شخصية كبرى سوف تذكرك أو اتصلت عليها أو إلى آخره، تعرفك أو يتصل عليك أو غير ذلك، كم سيكون الفضل بالنسبة للناس في الدنيا اليوم؟ فضل عظيم. فكيف إذا كان هذا الأمر ولله المثل الأعلى، كيف يكون في حق المولى عز وجل؟ أن يذكرك الله سبحانه وتعالى، أن يذكرك الله، فمن أنت حتى يذكرك الله سبحانه وتعالى؟ ولكن ذاك فضله يؤتيه من يشاء. ربي جل في علاه، تقدست أسماؤه وعظم جاهه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يذكر عبده. بل لو جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إنه يحبه فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحبه فأحبه فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذه فضائل عظيمة. فربي سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى من يشفع للعبد ولا من يتوسط له، وإنما العبد قريب من الله إذا نجاه، قريب من الله إذا عبده، قريب من الله إذا أطاعه، قريب من الله إذا أخلص له العبادة. كم هي الفضائل العظيمة، لكن بشرط أن يتحقق فيها الشرطان: الإخلاص والمتابعة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من؟ في من عنده. لو نستحضر هذا الفضل والله نسعى والله نمشي على الأقدام كما فعل السلف، فقد كان الواحد يجوب الأرض من هنا إلى هنا وينتقل من مصر إلى مصر رجاء هذا التعلم وأن يدخل في هذا الفضل العظيم. ولهذا العلم عبادة، العلم لا نأخذه شهادة وأكاديمية، نأكل به ونتوظف به ونعين به وإلى آخره، إذن لا أجر لك في ذلك، وإنما العلم عبادة. ومن اتخذ العلم عبادة علم أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وممن يستمع ممن يلتقون دائما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم سلف الأمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد أن نعلم أحبتي في الله أن أعظم ما يعنى به العبد طلب العلم الشرعي. طلب العلم الشرعي هو أعظم ما يعنى به العبد بعد الفرائض، وأقصد بما ليس فريضة عليك، وإلا من العلم ما هو فريضة ومن العلم حسب المسألة، فمنه ما هو فرض عيني ومنه ما هو فرض كفائي، ومنه ما هو مستحب ومسنون، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو محرم. فالعلم تجري عليه الأحكام الخمسة، العلم تجري عليه الأحكام الخمسة، منه ما يجب وجوبا عينيا، وهو ما يتصل بما يجب عليك وجوبا عينيا من العمل. فما يجب عليك عينا أن تعمله وجب عليك عينا أن تعلمه، ما وجب عليك عينا أن تعمله وجب عليك عينا أن تعلمه. فالصلوات الخمس واجبة على الأعيان، لذا يجب عليك أن تتعلم كيف تصل. صيام رمضان واجب على الأعيان، فوجب عليك أن تتعلم حكم أحكام الصيام، الزكاة، الحج، البيوع التي تحتاج إليها. فكل ما وجب عليك أن تعمل به وجب عليك أن تتعلم العلم له. طيب، ثانيا، منه ما هو فرض كفائي، وهو ما يجب على المجموع بحيث تبرأ الذمة إذا قام بمن تحصل به الكفاية، فحينئذ يكون فرضا كفائيا. فعلم أصول الفقه والمصطلح والحديث واللغة وكذا، هذه من فروض الكفاية، يجب على الأمة أن يكون فيها هذه العلوم، فإذا قام به من تحصل به الكفاية سقط الإثم والمطالبة عن الآخرين وجوبا. لكن إذا قام به من قام يؤجر على ذلك. ولهذا انتبهوا، الفرض الكفائي يخالف الفرض العيني، فإن الفرض العيني يخاطب به كل معين ولا تبرأ ذمة المعين إلا بالأداء. الفرض الكفائي هذا فرض العين، فرض الكفائي من جهة الخطاب الأمة كلها مخاطبة به، في من يخاطب به في مكان في منطقة بكذا، فهناك خطاب عام زي العلوم، وهناك خطاب قد يكون خاصا في فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة في المكان هذا، رجل مات هنا فلا نقول تخاطب الأمة كلها بالصلاة عليه، وإنما يخاطب من يلزم بالصلاة عليه. فإذا قام به البعض سقط، أو من تحصل به الكفاية سقط المطالبة عن الآخرين، فهو من جهة الخطاب يخاطب به من يصلح الخطاب، ومن جهة الأداء تبرأ الذمة بأداء من تقوم به الكفاية. لكن في العين لابد أن يقوم كل واحد. فمثلا لو أننا أحضرنا جنازة في هذا المسجد في صلاة الظهر، فإذا أذن للظهر وجب علينا جميعا أن نصلي، وليس لأحد يترك صلاة الظهر لأنها واجبة على الأعيان، الخطاب لنا جميعا والأداء يلزمنا جميعا. طيب، إذا جئنا نصلي الجنازة بعد الظهر، الخطاب لنا جميعا أن نصلي الجنازة، لنا الخطاب لنا جميعا، الأداء تبرأ الذمة بمن يؤدي هذا الأمر ولو كان واحدا. إذن الفرق هنا في الأداء، أما الخطاب فكل من فرض العين وفرض الكفاية يقع تحت الخطاب. لكن وإن تنوع الخطاب من اعتبار أمة باعتبار مجموعة باعتبار وهكذا، أما بالنسبة الأداء ففي المعين لا تبرأ الذمة إلا بأدائك، وفي الكفاء تبرأ الأمة، تبرأ الذمة بماذا؟ ببعض من تقوم به الكفاية في هذا. طيب، ومن العلم ما هو مستحب وهو المتعلق بالمستحبات والفضائل والمستحبات، فيستحب طلب المستحب. ومن العلم ما هو محرم إذا كان على خلاف الشريعة كالعلم بالسحر وكذا، فهذا محرم. ومن العلم ما هو مكروه إذا تعلق بمكروه، فالعلم بمكروهات مكروه. إذن العلم تجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة. فخير ما يعنى به الإنسان في حياته طلب العلم، واعلم أن كل فضيلة منبثقة عن طلب العلم، وأن كل عبادة تصح، وأن كل معاملة تصح منبثقة عن العلم. كيف تصح عبادتك إلا بالعلم؟ كيف تصح معاملتك إلا بالعلم؟ فضلا عن عقيدتك، فإن عقيدتك لا تصح إلا بالعلم. والسبب في إيجاد الفرق في الأمة والجماعات وغير ذلك والتنازع والفتن إنما هو غياب العلم. أما من كان عالما ضبط أمره، ومن كان ضابطا للضابط العلمي ضبط الضابط العملي. فالضابط العملي متوقف على الضابط العلمي، فأضبطنا عملا أضبطنا علما، لأن الأمور قد تبدو متقاربة وهي متباعدة، وقد تبدو متماثلة وهي مختلفة ومفترقة، وقد تبدو مختلفة وهي متماثلة. ولهذا صار العلم بالفارق والشبيه والنظير، صار العلم ذلك من أدق أنواع العلوم. فإن الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. فمعرفة الفوارق والأشباه والنظائر هذه من أخص أنواع العلم. ولهذا عمر رضي الله عنه أوصى أبو موسى الأشعري أن ينظر في الأشباه والنظائر وكذا، وألحق هذا نظير بنظير. وأنتم تعلمون أن جل الأحكام الشرعية مبناه على القياس، وهل القياس إلا الحق نظير بنظيره في الحكم لعلة تجمع بينهما؟ فمن يعرف هذا؟ خاصة العلماء الذي يعرف هذا هو خاصة العلماء. ولو هناك مسائل قد تبدو أنها مسألة واحدة أو أنها متماثلة، وهي بينها فارق يجعل هذه مسألة ويجعل هذه ماذا؟ ويجعل هذه مسألة أخرى. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. حينما تأتي تفرق بين دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة، وكلها دماء تخرج، لما تفرق بينها باعتبار أحكام. حينما تنظر إلى الخارج منك من الذكر، فإن الخارج منك تختلف أحكامه بحسب، وهو خارج من محل واحد، يخرج من الذكر ومن عضوك البول، يخرج من ذلك المذي، يخرج من ذلك الودي، يخرج من ذلك المني، يخرج من ذلك طاهر لا هذا ولا ذاك. فما حكم كل واحد والعضو واحد؟ هكذا أنت في المني، المني طاهر يفرك أو يغسل إن كان رطبا على الخيار، كما جاء في الصحيح في حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رصبا وأفرقه إن كان يابسا، فكان يحصل هذا. طيب، مع أن المني يوجب غسل البدن جميعا، بينما البول نجس ولا يسامح في القطرة، لكنه لا يوجب غسل البدن بل ولا الذكر، إنما يغسل محل البول. نأتي إلى المذي، لا يستوجب غسل البدن ولا يكتفى بالخارج، إنما يستوجب غسل الذكر. فهناك ما يخرج من هذا العضو ويستوجب غسل البدن كله، وهناك ما يخرج من هذا العضو ويستوجب غسل الذكر، وهناك ما يخرج من هذا العضو ويستوجب غسل الخارج فقط، مع أن العضو واحد لكن الخارج متعدد ومتنوع. فهذا كله بما يعرف؟ يعرف بالعلم، معرفة الفوارق. ونقف عند النظائر والأشباه. عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية لما قال يا رسول الله ألم تعدنا أن ندخل مسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسنا ومقصرين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى، ولكن هل وعدتك هذا العام؟ فانتبهوا بين الإطلاق والتقييد، بين العموم والتخصيص. النبي قال لتدخلن المسجد الحرام، ورأى أنه دخل المسجد الحرام ومعه أصحابه وأنهم طافوا وإلى آخر ذلك، وخرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن هذا هو وقت تحقيق تلك الرؤيا. فلما صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من المفاوضات، قال عمر للرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ألم تعدنا هذا؟ قال: بل، ومعلوم أن رؤيا الأنبياء حق، وأن ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم سيتحقق، لكن هناك لفتة. ما هي اللفتة؟ وهل وعدتك هذا العام؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: رأيت أني سأدخل هذا العام، رأيت أني سأدخل هذا الشهر، رأيت أني سأدخل هذه الصفرة، ما قال هذا، رأيت أني أدخل. قال: فإنك داخله ومطوف به. فدل هذا على أن تلك فوارق، هذه الفوارق تبدو ماذا؟ تبدو أنها خفيفة، ولكن يعرفها العلماء. من هنا يا إخواني بارك الله فيكم طلب العلم. بعض الناس يقول: أنا لست متخصصا حتى أطلب العلم. طلب العلم مشايخ، طلب العلم لخريجي الكليات الشرعية، طلب العلم كذا. أما أنا رجل فلاح أطلب العلم فيه؟ والثاني يقول: أنا رجل طبيب، ما لي علاقة بالعلم الشرعي، هذا العلم الشرعي له أهل التخصص. والثالث يقول: أنا مهندس، لا علاقة لي بالعلم الشرعي، العلم الشرعي للمتخصصين، وأما أنا لست متخصصا. هذا غلط، لأنك لم تفهم أقسام العلم، لم تفهم أن هناك من العلم ما يجب عليك وعلى كل مسلم، ومن العلم ما يجب على أمة، فإذا وقع من البعض القيام به سقط بطبع آخرين، ومن العلم هو مستحب، ومن العلم هو محرم، ومن العلم ما هو مقر. أنت طبيب تصلي ولا ما تصلي؟ لا أصلي. طب يجب عليك تعلم الصلاة لأنها فرض عين عليك، ولا أنت مهندس لا تصلي لا تتعلم الصلاة؟ ستصوم رمضان إن شاء الله؟ آه نعم. تبع أحكام الصيام، وما هي المفطرات، وما هي نواقض الصيام؟ ولا أنت مهندس ما تعلم، طبيب ما تعلم، فلاح ما تعلم؟ الفلاح يصلي، والطبيب والمهندس وكذا يصلون، يصلون، يصومون، يصومون، يزكون، يزكون، يحجون، يحجون. ثم تعالى أنت الطبيب، ده أنت لك مجلد خاص، ده أنت من أخص من يحتاج إلى العلم الخاص بك. تعالى أنت الطبيب، تعالى أنت الطبيب في الكشف عن النساء، في الكشف عن كذا، وحدود الاطلاع على عورات وغير ذلك. تعالى أنت الطبيب في بيع الكلى وغير ذلك، يجوز ولا ما يجوز؟ تعالى أنت الطبيب في تعيين الدم الخارجي من المرأة، دم حيض ولا دم نفاس ولا دم استحاضة ولا دم ماذا؟ تعالى أنت الطبيب في أطوار الجنين، هتجهد الجنين ولا بتجهد الجنين؟ تعالى أنت الطبيب في ترقيع غشاء البكرة، تعالى أنت الطبيب في حكم الموت الدماغي، تعالى أنت الطبيب، تعالى أنت مهندس في البناء في الأرض الغير مرخص لها من الدولة، يجوز ولا لا؟ تعالى أنت مهندس في فتح فتحات قد تطلع على عورات البيوت التي بجوارك، تعالى أنت مهندس بتخلص الرخص بالفلوس، تعالى أنت. ما في أحد نقول لا يحتاج إلى علم، لا يحتاج إلى علم، كل يحتاج علم. لكن أنت طبيب ما نقول لابد تدرس أصول الفقه وتدرس الأمة أصول الفقه أو أصول مصطلح أو لغة أو إلى غير ذلك. إذن قسم العلوم يتبين لك حكم كل شيء. أما مسألة الإطلاق هكذا: أنا لست متخصصا، أنا مهندس، أنا طبيب، أنا فلاح، أنا بياع، أنا سباك، أنا كهربائي، أنا غلط. هذا كلام. أنا سائق. كل واحد له ما يلزمه من العلم حتى يكون عمله عملا مشروعا وإلا أثم. السائق له مسائل كثيرة جدا في أحكام القيادة، قد السيارة السائق له، السباك له، كل واحد له من الأحكام ماذا؟ من الأحكام ما له. فإذا العلم ينقسم، وعليه ينبغي على المسلمين أن يعتنوا بالعلم. وأقول لك: ما وقع الدمار ولا وقعت الفتن في دنيا المسلمين إلا بغياب العلم في أي مسائل، مسألة من المسائل، اقتصاد، سياسة، اجتماع، إعلام، تعليم، أي مسألة من المسائل ما وقع فيها ضنك إلا بعد عن الشريعة. صدق الله عز وجل إذ يقول: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. العالم الإسلامي يعيش الآن في وش واقع غزة، هو واقع غزة والقتال واليهود والأمريكان والعرب والشيعة، أحداث ضخمة جدا، أحداث ضخمة جدا. تعرف السبب فيها إيه؟ عدم العلم، عدم العلم. طب وما العلم؟ العلم الشرعي. كيف يعني كنا في منأى عن هذا؟ ليه؟ لأن الجهاد لم يتحقق شرط. وما شرطه؟ قدرة ورائي وما قصده أن تكون كلمة الله العليا؟ فأين الراية غير موجودة؟ وأين القدرة غير موجودة؟ الراية عن خلف دولة، اللي يقاتل دولة، اللي يقاتل دولة ما يقاتل حركة، حركة ما تقاتل، التنظيم ما يقاتل، الجماعة ما تقاتل. خذها قاعدة، خذها قاعدة. أنت طبيب، أنت مهندس، أنت فلاح، أنت أي أحد تسمع باختصار، لا تناقشنا بقناة جزيرة ولا قناة، اعلم هذا جيدا. صلاتك هذه شرط قبولها ماذا؟ شرط صحتها ماذا؟ مش طهارة؟ ولا تناقش أنت طهارة؟ خلاص تطهر قبل الصلاة، لا يقبل الله صلاة تحديده إذا حدث حتى يتوضأ. اللهم إذا لم تكن تجد طهارة بمائية أو ترابية، خلاص اعلم هذا جيدا. خذها قاعدة، جهاد يساوي راية حكومة، جهاد حكومات، جهاد دول، هذا معنى جهاد. ياتي يضحك عليك تنظيم داعش ولا تنظيم قاعدة ولا بيت مقدس ولا كذا، ولك لتكون كلمة الله هي العليا. أنت ماذا؟ تنظيم داعش دولة؟ تنظيم قاعدة دولة؟ تنظيم بيت المقدس دولة؟ لا. إذا كفوا شركم عن المسلمين. يبقى كلمة راية وكلمة قدرة، دولة مع قدرة. لماذا لم تضرب الدولة الفلانية؟ لماذا لم تقتحم؟ لماذا لم نضرب؟ عندك قدرة؟ أي نعم، ده احنا واليهود، ده احنا لو الواحد وضع يد على اليهود ها وكذا. أنت تقاتل يهود ولا تقاتل عالما يدعم يهود؟ القوة تعتبر، انظر، ما هو هذا المشكلة. ما هو مثل ما إيران ضحكت على حماس وإحنا معكم، لبنان هتجيب، اليمن معاكم، إحنا جايين، سوريا معاكم، نضغط على هذا وندخل بأزرع الشيعة وننهي المسألة في غمضة عين وكذا. فعلا هم أنهوا المسألة في غمضة عين وكذا فعلا، وجروا بلاء على المسلمين عظيم. يبقى السبب ما هو؟ البلاء الذي نعيش فيه، ما السبب هو في ذلك؟ السبب عدم العلم بفقه الجهاد. وهكذا قص في كل مسألة، مسائل وجود الجماعات في المجتمع المسلم اليوم، جماعات وطوائف وأحزاب. أنت أشعري؟ أنت صوفي؟ أنت معتزلي؟ أنت جبري؟ أنت قدري؟ أنت خارجي؟ أنت إخواني؟ أنت تبليغي؟ أنت داعشي؟ أنت سكندري؟ أنت إيه بالضبط؟ نقول ولماذا كل هذا؟ أنا سني. وما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. أنا سنة، أنا دليل، صليت بدليل. ده دليل الجماعة؟ الظهر 4 ركعات بدليل أي جماعة؟ لا، بدليل السنة. جميل، وأعتقد عقيدتي بالسنة. الذي علمني كيف أصلي علمني كيف أعتقد، مش محتاج إلى زعيم جماعة يعلمني كيف أعتقد، أنا محتاج إلى النصوص الشرعية. صليت 4، نعم، أي جماعة قال صلي 4؟ سأصلي المغرب 3، أي جماعة قال صلي المغرب 3؟ سأصوم رمضان، أي جماعة قال صوم رمضان 30 يوما أو عدة الشهر؟ احتاجنا الجماعة؟ ما احتاجنا الجماعة، ولا عقيدة احتاجت الجماعة. عقيدتي عقيدة السنة الجماعة. ما الاسم له للسنة؟ أنت يا محمد عبد الرحمن ما عقيدتك؟ السنة. تبع أي جماعة أنت؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابه وجماعة المسلمين، كل دول جماعتنا. إن وجد من يخالف تقول أنت خالفت، وهذا خالف وإذا خالف وإذا خالف وإذا وافق، ونتناصح في ضوء ماذا؟ ضوء الدليل الشرعي. يا شيخ لو سمحت، أين الله؟ في السماء. كيف تسأل أين الله؟ سألها النبي. كيف تقول في السماء؟ أجابت الأمة النبي وقال أعتق في إنها مؤمن. يا شيخ احنا بنسمع. لا لا تسمع، دعك من هذا، لا داخل عالم ولا خارج عالم، هذا لا تسمع. في كل مكان هذا لا تسمع، لا تسمع. يعني كلما اتسع مكان وانشئ مكان دخل الله فيه، وكلما ضاق مكان غرم مكان خلاص حل الله عنه. وطالما في كل مكان بحسب اتساع الاماكن، كل من عمر بلدا وننشئ قطرا الله يحل فيه، ولا ماذا يعني؟ كيف في كل مكان؟ كيف الله يحل في مكان؟ الله عز وجل خالق هذا المكان فلا يحل فيه، انما هو كما اخبر عن نفسه الرحمن عرش السماء بدون تشقيقات وبدون كذا. هذه الأموات كيف تدعوها؟ كيف تقول يا فلان أعطيني؟ هو يعطي نفسه؟ لو كان حيا ما أعطاك، لو كان يد بيده ما أعطاك، لو كان أباك ما أعطاك، ما أعطاك شفاء ولا أعطاك ولدا ولا أعطاك سعادة ولا أعطاك شقاء ولا أعطاك شيء من هذا، كيف هو ميت؟ فادعوا إن كنتم صادقين، ألو مرجون يمشون بها؟ أم لو ميت يبطشون بها؟ أم لو أعين يبصرون بها؟ أم لو أذن يسمعون بها؟ إن تدعون لا يسمعوا دعاكم، ولو سمعوا ما استجابوا لك، ويوم القيامة يكفرون بشرككم وينبئكم مثل خبير. الله الذي يقول لا سلفيون ولا مداخل ولا مخارج ولا الله هو الذي يقول في القرآن وهم عن دعائهم غافلون. والذين يدعون من دون الله أموات غيره أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. وإذا سألك عبادة عني فإني قريب. ليه؟ يبقى ده السنة. نبني مساجد على قبور ولا ندخل قبورا إلى مساجد؟ خذها قاعدة أيضا مثل ما قلنا لك لا جهاد إلا وراء دولة برأي وقدرة، كذلك لا مسجد يجتمع مع قبر في الإسلام. أجمع أئمة الإسلام أن المسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام، إما قبور وإما مساجد. دين سهل والله، دين سهل، دين سهل. مسجد وقبر ما يصلح هذا، يا مسجد يا قبر، يا قبور نأتي نزورها، يا مساجد نأتي فيها نصلي. مساجد للصلاة وقبور لدفن الموتى. ايه اللي دخل ده على ده؟ لو دخل الصرف الصحي على البلدية والصرف ايه اللي اضر اللي يحصل؟ مع انه والله يحصل ماذا؟ هلكة ابدان؟ ابدان. نرجو ان تكون شهداء اللي يموت بهذا. لكن ندخل مسجد على القبر، يا مسجد يا قبر. النبي قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر ثم أمر بالصلاة فيها. كل هذا عرفنا به بالعلم، بالعلم. يبقى لا جماعات لأننا أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ولا جهاد بدون راية، ولا مسجد في قبر، ولا دعاء غير الله. وأين الله في السماء؟ والله له صفات سميع بصير يحب ويكره. كده خلص الدين، ده الدين خلص. شوف الدين السهل ازاي، بدون شقشقة وبدون شيء، بدون كذا. يفهمه الفلاح، يفهمه المهندس، يفهمه الطبيب. يبقى حاجتنا إلى ماذا؟ إلى العلم. الدين أنا بقول ده الدين سهل جدا جدا، سهل جدا جدا. آه والله يا شيخ ده أنت مخلص ده المسألة دي، إحنا بنطلع أو هنبص هننظر في النت هنلاقي ضرب ومطحنة. مطحنة ليه؟ مطحنة ليه؟ لماذا الطحن؟ لأن ما في علم. لماذا الطحن؟ لأنه ما في علم. الآلة يطحن بعضها بعضا إذا ما في شح ولا في تمام. والغضروف ما هو؟ هو إيه الغضروف؟ مش احتكاك كده خلاص؟ هو ده الغضروف، ودي الخشون، وده تغيير مفاصل، وده كل شيء. لكن لو الجسم نشيط فيه خلاص انتهى كل شيء. فالدين سهل. اسأل يلا، اسأل عما بدلك. سهل جدا، سهل جدا. اعتقد بسنة، صلي بسنة، تعامل بسنة، تزوج بسنة، طلق بسنة، وهكذا. تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي. فعندنا طلاق اسمه طلاق سنة، طلاق بدعة. حتى الطلاق في سنة وبدعة، في طلاق مأذون لك فيه، في طلاق غير مأذون لك فيه، وهكذا. بيع شراء. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل عمال إلى السوق يقيمون كل من ليس بفقيه. نحن ما نحتاج بقى علماء يرسلون وعمال يرسلون إلى أسواقنا فقط، إلى أسواقنا، إلى مدارسنا، إلى مواقفنا سيارات، إلى كل مكان. نحتاج إلى العلم. العلم صحيح وببساطة، وهو أخصر طريق، وفيه صيانة الأمة، وفيه الحفاظ على الأمة، وفيه وفيه وفيه. وإذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. معنا رسالة في هذه الدورة بعنوان كيفية دراسة كتب الفقه. علم الفقه علم مهم جدا. كيف ندرس كتب الفقه للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، وهو موضوع مهم بعد هذه المقدمة في ضرورة التعلم والعناية بالعلم ودراسة الفقه الشرعي، بل دراسة الشريعة كلها على وفق ماذا؟ على وفق السنة، وعلى وفق اتباع لما كان عليه النبي وما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق للصالحات، والسداد في القول والعمل، والإصابة في كل حال. وأسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين من عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح.
آمين.
وألا يكلنا إلى أنفسنا.
وهذا الذي أرسل الله به رسله، قال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ما معنى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؟ ما معنى الهدى ودين الحق؟ الجواب: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. يبقى أرسلت الرسل بماذا؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. طيب سؤال: متى يكون العلم نافعا؟ سؤال: متى يكون العلم نافعا؟ الجواب: إذا كان موروثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو السلف. ده العلم النافع. العلم النافع ما ورث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دين. طيب سؤال: وما هو العمل الصالح؟ الجواب: العمل الصالح العمل الذي توافر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة. نقطتان بهما أرسلت كل الرسل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، فلا هدى إلا فيه، وعرفنا ما العلم النافع الموروث عن الرسول والصحابة. عودوا أنفسكم يا إخوان، كنت صغيرا كنت كبيرا كنت كذا، عود نفسك لا تعمل إلا بدليل، سل عن الدليل، ومن قادك بالدليل احمله. سوف يقول لك كل واحد: أنا يا شيخ أنا الدليل. الدليل قول من؟ أنت أفتيتني بهذا، قول من؟ وقول من هذا؟ المخالف لإجماع ولا هو أحد قولين في المسألة وأنت ترجح ولا آخره؟ يبقى لابد أن نسير على بصير، على بصير. هذا هو الدين، فلا دين إلا بدليل، ولا دليل إلا بموروث عن أصحاب الصراط المستقيم الذين على رأسهم سيد الهدى صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليه. أنا ألبس أكل أشرب أفعل كل شيء بدليل، ما أخرج عن الدليل. ولماذا أخرج عن الدليل؟ قد يقول واحد: هذه حياة ضيقة جدا. من الذي قال لك ضيقة جدا؟ أنا أسألك سؤالا: واحد يمشي على طريقي الآن بقواعد القيادة أو يمشي بتهور؟ يا ترى بقى اللي في ضيق قواعد من الذي سيسلم؟ القواعد صعبة. والثاني ممكن يهلك في أي وقت. الشيء الثاني: إذا أنت سرت على القواعد كانت القيادة سهلة، إنما القيادة بالتهور هي الصعبة، وليس القيادة بالضوابط هي الصعبة. القيادة بالتهور هي ماذا؟ الصعب. فالدين الذي نسير على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ونسأل كذا هو الدين السهل. ولهذا بعض الناس يقول لك مثلا: لا تماشي المشايخ، المشايخ دول هيعقدوك في حياتك. ومن الذي قال هذا؟ أوسع الناس معرفة بالمباح المشايخ والعلماء. وناس الآن لهم أرباح ربوية بالملايين، والله لو رجع إلى العالم لأخذ نفس الأرباح بقاعدة الشرع. العالم يقول بس لا دي اتركها، أنت ممكن تأخذها بس كيت واحد واحد وهكذا. خذ على سبيل المثال، وأنا دايما أحب الواقع، دايما احنا نربط الأمور بالواقع. يعني كلكم من أراد أن يشتري سيارة بيروح المعرض، معرض السيارات، السيارة بكم؟ يقول أنت معك كم؟ مقدمة يقول والله معي 50,000. يقول له طيب السيارة ديت ب150,000، تدفع 50 بقى 100، المية ديت الجنيه عندنا في الحديد ب2 جنيه، يعني 100 في 2 ب، يبقى عندك 200,000 جنيه على 12 شهر. طيب عشان خاطر أستاذ أحمد خلاص يبقى 175، طب عشان خاطر الشيخ مؤمن بقى جايب لك هناك الشيخ مؤمن خلاص يبقى 150,000 جنيه، يبقى 150 زائد 50 يبقى كده ب200,000. ده السيارة خلاص. خلاص الرجل وقت ربحه كام؟ طيب هذا ربا، عين الربا، عين الربا، اخذ على الجنيه جنيه ونص، عين الربا. طيب ما تيجي نعطيك بدل الجنيه ونص جنيه بجنيه وسبعين بس الطريق شرعي، نقول له ايه؟ احسب انت مع نفسك كده. قال السرد ابن بتير خلاص، نقول له هيقول لك السرب بكام؟ قول له السرد ابن معاك كم انت مقدمه؟ معايا 50,000. سيارته دي ب 200,000 جنيه، سيارته دي ب 200,000 جنيه على 12 شهر. خلاص خلاص، سيارته دي ب 250,000 جنيه على 12 شهر، اكسب 50,000 جنيه كمان على مدار 12 شهر حلال. طب ايه الفرق؟ ما هي دي ب 200 حرمته ودي ب 200 حللته، والنسبه الراجل حطها في ده ايوه، وضعها في دينه حلال، وضعها في لفظه حرام. قال لك الجنيه باتنين حرام، السياره ب 200 حلال. عرفت الشيخ بقى؟ شفت الشيخ جابها لك؟ جابها لك حال خاص. الشقه دي، الشقه دي بنصف مليون، هتاخدها على 3 سنين هيبقى بفايدة ربوية كل سنة بتزيد معاك كذا كذا كذا. يعني ده حرام ليه؟ لأن المال على المال، الزيادة على المال. طب نريد أن نجعلها حلالا، أنت في نهاية 3 سنين الشقة وصلت كام؟ 750,000 جنيه. طب خلاص قول الشقة ب 750,000 جنيه، ثمن الشقة 750,000 جنيه على 3 سنين، وزعها على أقساط ولا إشكال خالص. إيه المشكلة؟ فأنت أخذت الشقة ب 750 حرام، 750 حلال. ما الفارق يا إخواني؟ الضبط بقى عندنا إيه؟ هذا هو العلم. حينما تجعل الزيادة على المال فهذه ربا، حينما تجعل الزيادة على السلعة هذه حلال. من عرفك إياها؟ الشيخ. الشيخ عرفك إياها. العالم عرفك إياها. يبقى أنت أكلت الحرام لأنك بعيد عن العلم. يبقى من الذي يضيق ومن الذي يوسع؟ العالم، العالم الذي يضيق ويوسع. واضح يا اخواني؟ ها واحد يعد الفرق هنا، سيارة تمام ب 200 حلال وب 200 حرام، والاثنين فيهم الجنيه بجنيه ونص. قول لي بقى الفرق كده، ما الفرق؟ قول يا عاطف. يعني ازاي؟ قول الصورة تبقى حرام وتبقى حلال ازاي؟ ها؟ لا فهمني يا عاطف، انت ما تفهمش واحد فاهم، انا عايزك تفهم واحد مش فاهم. انا السيارة زي ما انا فهمتك كده، ها؟ تمام، ده حلال ولا حرام؟ حلال. انت معاك قسط كام؟ معاك كام؟ 50. طب باقي كام؟ باقي 100. ال 100 دي بيعملوا 300، يبقى كده حرام. فكل قرض جر نفعا مشروطا، كل قرض، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. طب كل سلعه جرت نفعا عادي حلال. ما هو اي واحد بيتاجر ما هو لازم يربح في السلعه. في نفسه بقى بيضع 20%، 10%، 5%، 30% براحته هو مع نفسه هو. احسب مع نفسك وقول كده. وممكن اغيرها على فكره، انت عايز السياره ديت عاوزها قسط كام؟ سنه. طب واحد عايز نفس السياره قسط سنتين، واحد نفس السياره قسط 3 سنوات. طب انت سنه ب 200، وانت سنتين ب 300، وانت على 30 ب 400,000 ولا اشكال. بس كيف يا شيخ؟ ما دي كده عشان مقابل المده انا زودت. ايوه زودت ايه؟ زودت ثمن السلع، وزودت على المال. ما بقولش الجنيه ده على سنه بيعمل 2، على سنتين بيعمل 3، على 3 سنين بيعمل 4، وانما السياره ان اردت ان تاخذها فكذا كذا. ولهذا صعب، ومع ذلك انا بقول لك شوف الحلال سهل ازاي، ومع ذلك قم الان واذهب الى اي معرض من المعارض قل ان تجد معرضك على وفق الشريعه. ومن اجل هذا اقول لك انت اذا اردت ان تشتري شيئا بالتقسيط ادخل على التاج. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. انا اريد ان اشتري هذه السياره. شوف كده ادخل على كده. اريد ان اشتري هذه السياره. ومعايا مقدمه 50,000 وعايزها على 12 شهر وما تقولش الجنيه بكام؟ ادخل احسب مع نفسك وتعالى قول السياره بكام. بس. كده تمام. و واضح يا اخواني؟ يبقى كده بقى حلال ولا مش حلال؟ حلال ولا اشكال خالص. يبقى اذا صحبه العلماء توسع لك كل شيء، كل شيء في المباح، كل شيء. طب يا شيخ انت بتروح مصايف؟ احنا بنروح مصايف. ايه ايه المصايف؟ يعني البحر وكلام من ده. ما احنا البحور قاعدين فيها ليل نهار. ايه الاشكاليه؟ لا لا انا اقصد المصايف. انت مش عارف مصايف؟ مش البحور بتاعتنا اللي بنروي منها هنا. لا المصايف اللي هي مصايف بقى، الشواطئ. ايوه بنروح الشواطئ. اما مفيش اشكال نروح الشواطئ. يعني بنروح الشواطئ في ايوه بنروح الشواطئ، بس لا نسب الى معاصي، نسب الى شواطئ. الشواطئ مباح والمعاصي محرم. فرق بين شواطئ ومعاصي. احنا بنبدا شواطئ كل من حرم زينه الله التي خرج لعباده الطيبه والناس، وبنعرف نسبح كمان وكل حاجه انت عاوز، كل حاجه، وهنلعب كره على الشواطئ وكل حاجه. اي كل ده مباح جدا، بس المعاصي حرام. المعاصي حرام. تاخذ زوجتك تعرضها ليه هناك؟ ليه تذهب في الاختلاط وكذا؟ انتظر الزمان المناسب، انتظر المحل المناسب، انتظر المكان المناسب. حلال. كل من حرم زينه الله التي اخرج العباد وطيبه من الرزق، قل هي الذين ملحدنا خالصا يوم القيامه. واضح يا اخواني؟ يبقى اذا هذه المسائل كلها انما يضبطها شيء يسمى العلم. لهذا العلم مهم جدا. يبقى الله ارسل الرسل بماذا؟ بالهدى ودين الحق. ما الهدى؟ العلم النافع. ها؟ ودين الحق؟ العمل الصالح. طيب متى يكون العلم نافعا؟ اذا كان موروثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، متى يكون العمل صالحا؟ اذا توافر فيه شرطان الاخلاص والمتابعه. نعم.
قال: والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين، لا حول ولا قوه لنا الا به سبحانه. اللهم وفقنا للصالحات، ومن علينا بما تحب وترضى. اللهم امين. اما بعد، فهذه مقدمه في كيفيه الاستفاده من كتب الفقه، وكيف يدرس طالب العلم الفقه على انجح السبل. اولا، الفقه من حيث مسائله، منه المسائل التي كانت واقعه.
لا، نجعل اولا ما هو الفقه. عندنا العلوم الشرعيه تنقسم باعتبار المادة، فعندنا علم يسمى بعلم الفقه، وعندنا علم يسمى بعلم أصول الفقه، عندنا علم يسمى بعلم الحديث، وعندنا علم يسمى بعلم أصول الحديث، عندنا علم يسمى بعلم اللغة، وعلوم اللغة متنوعة، عندك علم نحو، وعندك علم صرف، وعندك علم اشتقاقات، وعندك علم بلاغة، وعندك وهكذا العلوم تختلف، ثم عندك علم سيرة، ثم عندك علم القراءات، ثم عندك علم تجويد، كل هذه علوم وغيرها إنما هي أقسام العلوم باعتبار المعلوم. أقسام العلوم باعتبار المعلوم. الذي تريد أن تعرفه هنا المعلوم ماذا؟ تفسير كتاب الله عز وجل. يبقى إذن عندك علم التفسير. هذا المعلوم هنا قواعد المفسرين ومناهج المفسرين. هذا الذي يسمى علم أصول التفسير. طب والذي تريد أن تعلمه هنا القراءات، علم القراءات، كيف أقرأ القرآن بالقراءات العشر المتواترة وغير ذلك، اسمه علم القراءات. طب وهنا أريد أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة منضبطة بالضوابط الصحيحة، هذا يسمى بعلم التجويد. طب هنا أريد أن أدرس علم، أريد أن أدرس مسائل الفقه وأحكام المعاملات، هذا اسمه علم الفقه، لأنه خاص بالأحكام العملية التي يبدأونها بالطهارة والصلاة ويختمونها ب كتاب القضاء والإقرار والشهادات وما يحتاج إلى ذلك من هذه الأمور في الجملة يعني. طيب وهكذا كل علم باعتبار المعلوم يوضع عنوان للعلم. فعندك علم التفسير، عندك علم الاعتقاد، عندك علم الفقه، عندك علم الحديث، عندك علم أصول الفقه، عندك علم أصول الحديث، عندك علم اللغة، علم القراءات، علم تجويد، علم سيرة، علم آداب، كل هذه علوم موجودة بحسب المعلوم. طيب علم الفقه ما حده وما تعريفه؟ الجواب: علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية، تخرج بقى العقلية، تخرج العادية، تخرج العملية، تخرج عقدية، تخرج المستنبطة من أدلتها التفصيلية. ما أدلة الفقه؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، قول الصحابي، سد الضرائع، العرف، مصالح المصالح، غير ذلك وغير ذلك. هناك أدلة متفق عليها مجمع عليها زي الكتاب والسنة ومجمع القياس، وهناك أدلة مختلف فيه. فإذا أردت أن تدل على أي مسألة من المسائل العلمية، إن أردت أن تدل على أي مسألة من المسائل العلمية، فعليك أن تأتي بالدليل، إما من كتاب، إما من سنة، إما من إجماع، إما من قياس، إما من قول صحابي، إما من مصالح، إما إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. لا تتكلم بهواك، ولا تتكلم برأيك، ولا تقول أرى وأحسب وأظن، فهذه مطية الكذب. ما في شيء في الفقه اسمه أحسب وأظن وكذا، كل مسألة لابد أن تقدم عليها دليل. نحن نصلي أربعة، ما الدليل؟ نحن نصلي قائمين راكعين ساجدين، لماذا السجود ليس قبل الركوع، ولماذا الركوع ليس قبل القيام، وهكذا. هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد السعيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصلى بأصحابه، قرأ وركع ورفع، ثم رجع القهقرى فسجد في أصل منبره، حتى إذا قضى صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. حج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه أكثر من 100,000 مسلم، كل يريد أن يتأسى وأن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل خرج، خرج المسلمون مع النبي الحج، وكل يرقب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي أكثر من الركوب في الحج، النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب. في الصحيح أنه من عرفة المزدلفة ركب وأردف خلفه أسامة، من المزدلفة إلى منى ركب وأردف خلفه الفضل بن عباس. النبي طاف راكبا، كل ذلك ليطلع المسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويرون النبي واقتدون به. وقال: تأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فمن مقل ومستكثر في النقل عن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أجمع حديث في الحج، هذه فائدة خذوها كذا، أجمع حديث في الحج هو حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما كما عند مسلم، هذا أجمع حديث في الحج. ولكن هل حديث جابر حوى الحج كله وأعمال وكذا؟ الجواب لا، إنما حوى الأكثر، وإلا ففقه الحج يؤخذ من مجموع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في صلاة، وهكذا بكذا، مثل حديث أبو هريرة في الصحيحين في الصلاة، حديث المخطئ في صلاته، حديث أبو هريرة في الصحيحين، وهو كذلك من الأحاديث الجامعة في هذا الباب وغير ذلك. فكل باب نجد له أصلا من السنة وهكذا. طيب، نعم، يقول أخونا السيد: خلاف بعض العلماء في القياس أنه لا، هل هو أصل أو لا، ولا يحتاج بالقياس بكذا، هل يخرجه من كونه من المسائل المجمع عليه المختلف فيها؟ الجواب: خذوها قاعدة، كل خلاف ليس له حظ من النظر فهو مخالفة وليس خلافا معتدا به. فالذي رد القياس المعتبر، لا نتكلم عن القياس الفاسد، الذي رد القياس المعتبر وقال لا أخذ به، إنما هو ضرب من الآراء أو كذا، مثل أهل الظاهر كابن حزم وغيره، قوله مخالف لقول السلف والإجماع على القياس، وبالتالي يكون قول من رد هذا قول مخالف. وكذلك الإجماع، البعض يرد دلالة الإجماع ولا يعني يوجب مسألة العمل بالإجماع، بل يعني ما يستأنس به وكذا، وهذا أيضا كلام مردود. فلا خلاف في الإجماع ولا خلاف في القياس. لكن هناك بقى ضابط الإجماع الذي يجب، ونقول الإجماع على العمل به، ضابط القياس الذي نحن نقول الإجماع على العمل به، هذا هو الذي ينبغي أن نقف عنده، الإجماع المعتبر المعتد به، والقياس كذلك الصحيح المعتد به. أما أهل الظاهر لما قالوا في القياس ما قالوا، لهذا، لهذه المسألة يا شيخ سيد، لهذه المسألة الصحيح من قولي أهل العلم أن أهل الظاهر لا يعتبر بخلاف في مسائل الفقه، بمعنى لو أن الأمة اتفقت على قول في مسألة ولم يخالف فيها إلا أهل الظاهر فإن ذلك لا يعد خلافا. لماذا؟ لأن أصولهم ليست كأصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال في طريق الاستدلال. وعليه فالصحيح من قولي أهل العلم ولا بعض العلم يعتبر بخلافه، الصحيح من قولي أهل العلم أن ماذا؟ أن أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم إذا خالفوا ما عليه العلماء. متى نعتبر في الخلاف؟ إذا وافقوا إماما، إذا كانوا موافقين أحد من أئمة السنة فيدخلون بالتبع معه. ولهذا نقول في هذه المسألة خالف فيها ماذا؟ مثلا هذا قول الشافعي وكذا وهو قول أهل الظاهر، فنورده يا أسامة تبعا للعلماء. بل قرر شيخ الإسلام رحمة الله عليه مسألة ألا وهي أنه لا يعرف لأهل الظاهر مسألة خالفوا فيها العلماء ولم يتبعوا فيها إماما وكان الحق معه. كل مسألة انفرد بها أهل الظاهر ولم يوفقوا إماما من الأئمة فلا يكون الحق معه، لا توجد مسألة من هذه المسائل. وذلك لأن المنحة والأصول التي شرعوا عليها ليست هي كأصول أهل السنة والجماعة. واضح إخواني؟ يبقى إذن عندنا هذه الأدلة التي تعتبر في هذا الأمر. يبقى أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم. فإذا أخرى نضيفها أهل البدع والأهواء لا يعتد بخلافهم. فأي مسألة من المسائل لو قلنا خالف فيها معتزلة أو خالف فيها خوارج أو خالف فيها جبرية أو خالف فيها قدرية أو خالف فيها أشعرة أو كذا لا يعتد بخلافه، لأنهم لا يسمون علماء بالمعنى الشرعي، حيث إن أهل الأهواء ليسوا عدولا وليسوا أمناء عن الشريعة، ولهذا لا نعتد بخلافهم. يبقى إذن أهل الظاهر لا يعتد بخلافهم إذا لم يكن لهم في المسألة فاعتدوا بخلافهم في أصح قولي أهل العلم. اثنان أهل البدع ليسوا بعدول ولهذا لا يعتد بخلافهم في أي مسألة من المسائل. للأمر الثالث لا يعتد بخلاف ليس له حظ من النظر وإن كان من أهل السنة الأفذاذ بل لو كان من صحابي. انتبه. ثالثا لا يعتد بقول لا حظ له من النظر ولو كان قول صحابي، ولا تعتبر المسألة به من مسائل الخلاف أو الاجتهاد المعتبر، بل تعتبر من مسائل المخالفات ليس الاجتهادات والخلافات المعتبر، حتى ولو كان قول صحابي فالأمة لم تعتبر مثلا خلافا في تيمم الجنوب، هل الجنوب يتيمم أو لا؟ وعمر وابن مسعود كان يريان أن الجنوب لا يتيمم، والأمة على أن الجنوب يتيمم، وأن الطهارة بالتراب تكون مكان الطهارة بالماء سواء في الحدث الأصغر أو في الحدث الأكبر. وهذا قول صحابي فضلا عن قول مالك، فضلا عن قول شافعي، فضلا عن قول أحمد وكذا. وهذه مسألة مهمة جدا. طيب ممكن نضع نقطة رابعة أيضا، ولهذا بناء على ذلك نقول الخلاف المعتبر هو ما اعتبر دليله وقوة النظر لا ما اعتبر قائله، يعني ما تقول يعني مسألة يقول فيها الشافعي الإمام العالم هذا وتقول خلاف لا يعتبر به، هذا شافعي ولا يعتبر به، قال الشافعي ولا أخذ بقوله، نقول قال عمر ولا تأخذ بقوله، مش قال الشافعي، قال عمر ولا تأخذ بقوله، إذا كان مبناه على مخالفة دليل، عدم بلوغ الدليل أو لعدم ثبوت عنده إلى آخر ذلك من هذه الأمور. فممكن يغفل حق على الصحابة، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاءه من يستفتي في بنت وبنت ابن وأخت، فأفتى فيها البنت لها النصف والأخت لها النصف، إذا نظرنا إلى آية القرآن صدر سورة النساء هنجد البنت الوحيدة لها النصب. طب وإذا نظرنا إلى ختمة سورة النساء وجدنا الأخت الوحيدة لها النصب. هذه نصف ونصف، بقي أحد؟ بقي شيء؟ نصف ونصف ما بقي شيء. إذا بنت الابن ليس لها شيء، بنت الابن ليس لها شيء. أعطى أبو موسى البنت نصفها كما في أول سورة النساء والأخت نصفها كما في آخر سورة النساء، وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقهم. ذهبوا إلى ابن مسعود، قالوا إن أبا موسى الأشعري قضى في المسألة كيت وكيت، وقال ذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن قلت فيها بما قال أبو موسى الأشعري. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي. ففرض البنات الثلثان. طب أخذت بنت من بنت النصف، بقي في فرض بنات ماذا؟ السدس تأخذ، والأخوات تعصب مع البنات، يبقى الباقي مش النصف الفرض الباقي. رجعوا إلى أبي موسى الأشعري فذكروا له ذلك، قال لا تسألوني بعد اليوم، وهذا الحبر فيكم، مش بقى من نفس مش عارف ايه ازاي ونعمل قعد عربي بقى وما عادش يجي الجمعه وما عادش يروح مش عارف ايه، لا كان امر سهل، كل ينشد حقا. اذا قول ابو موسى الاشعري هنا لا يعتد به. واعكس المساله، سبحان الله، ابن مسعود يرى ان الجنوب لا يتيمم تبعا لمن؟ لعمر رضي الله عنه. ابو موسى الاشعري يرى ان الجنوب يتيمم، وتناقش مع ابن مسعود، وكان الحق مع ابي موسى في ذلك. فاذا الخلاف يعتبر بقوه الدليل والنظر، لا بقوه القائل ولا بقدر القائل، لكن بقدر الدليل. وعليه قد يقول القول من هو صغير ويعتد بقوله، وقد يقول القول الكبير ولا يعتد بقوله. واضح يا اخوان؟ دي أو مسائل وأحوال لابد منها نعيدها مع بعض، اللي احنا قلناها الآن المسائل دي نقولها مع بعض. ها يلا قول يا سبير. مع الحق انفرض بها أهل الظاهر ثم يكون الحق بها. طيب ها اتفضل. يا سلام، أحسنت أحسنت، بارك الله فيك. يبقى إذن الخلاف بيعتبر بقوة الدليل، لا بقوة القائل، لا بقوة القائل، بقوة الدليل، بقوة القول. وعليه لما ترى في أي مسألة مسائل، هنا ذهب خمسة، هنا ذهب أربعة، هنا ذهب ثلاثة، هنا ذهب اثنين، تقول مسألة خلافية لأن في عالم يقول، لا مش كل عالم يقول يعتد بالقول. الحق قد يخفى على مجموع كبير من الناس. في طاعون عمواس اختلف الصحابة لما وجدوا البلد فيها الطاعون، طب ندخل فيلحقنا ضرر، طب نرجع يبقى فررنا من قدر، طب ماذا نصنع؟ ندخل، الله يقول واتركوا وادكم ولا تهلك، طب نرجع، الله يقول ان كل شيء خلق ما بقدر، فاجتهد عمر وقال نرجع، ده اجتهاد منه. فجاء عبد الرحمن بن عوف ولم يكن معه فذكر له ذلك، فقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطعون بأرض وكذا فلا تدخلوا. يبقى النص لم يكن مع الصحابة، النص مع عبد الرحمن بن عوف، وعمر رأى الرجوع مثل ما في النص، لكن كان يقول ذلك باجتهاده لا بأثر منصوص موجود. واضح يا اخواني؟ فقد يغيب النص عن جمهور، عن مجموع من الأمة، وقد يغيب عن فاضل. أبو بكر رضي الله عنه أعلم الأمة، ومع ذلك سأل الأمة عن ميراث الجدة. في أحد سمع في ميراث الجدة شيء؟ أنا ما عندي شيء أثري. في أحد سمع في ميراث الجدة شيء؟ فقام محمد بن مسلمة فذكر له ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يأتي أبو موسى الأشعري يستأذن، السلام عليكم ورحمة الله، وعمر يسمع. ما أحد قال ادخل أو أذن له، السلام عليكم ورحمة الله، الثانية الثالثة رجع فأرسل عمر تعال لما رجعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السيدان ثلاث فإن قلك ادخل وإلا فرج. قال النبي قال هذا؟ قال نعم النبي قال هذا. قال لا تأتيني بمن يشهد لك أولى أو فعلنا كذا وكذا. فجاء إلى الصحابة قال أدركوني يا جماعة في أحد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ فإن عمر قال كذا وكذا. قالوا لنبعثن معك أصغارنا. ثم أرسلوا أظن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فأتى عمر فذكر ذلك. إذن الحديث والشيء السهل قد يغيب. ابن عباس الحبر هذا غاب عنه أن الدرهم بالدرهمين لا يجوز، وكان يفتي الدرهم بالدرهمين جائز، لأنه كان يرى أن الربا النص اللي عنده إنما الربا النسيئة اللي هو الأجل ليس الفضل. الدرهم بالدرهمين جائز، لكن لو الدرهم بدرهم في غير المجلس ربا، الدرهم بدرهمين في المجلس جائز، لأنه يرى أن الربا نسيئة المقابل للأجل اللي هو في غير المجلس هذا هو الربا، إنما في المجلس مع زيادة هذا ليس بربا. بقي يفتي ابن عباس على هذا بهذا الأمر إلى كان قبل موته بسبعين ليلة. فلما استفتي في هذا الدرهم بدرهمين قال لا لا يجوز. قال له السائل قد كنت تفتي بخلاف هذا، بهذا تفتي بأن الدرهم بدرهمين جائز. قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك. فقد يغيب عن الفاضل هذا. جاء في الحديث الصحيح أن ابن عباس كان يجهل القراءة في الصلاة السرية. جاء أيضا أن ابن عباس وحبر الأمة ترجمان القرآن، جاء أن ابن عباس كان يرى أن الرمل في الطواف أنه كان لقضية عين وانتهت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عمرة القضاء التي قضى عليها النبي قريشا وجاء يعتمر في العام السابع، فقالت قريش هؤلاء صاروا ضعافا لعلهم أن أنهكتهم أو أتعبتهم حمى يثرب، إلي المدينة كان بيئة فيها أمراض، فأمر النبي بالرمل إسراع مع مقاربة الخطى في الثلاثة أشواط الأول كان النبي يأمره صلى الله عليه وسلم بإسراع. ففهم ابن عباس أنها انتهت، كانت معللة. فلما دخلوا بقى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في 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 العام الثامن لما دخلوا مكة فاتحين، ثم بعد ذلك كان حج أو إلى آخره، فيرى ابن عباس أن هذا كان مخصوصا بهذا الأمر، مع أن جابر رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرمل في حجة الوداع، فدل هذا على أنه وإن كان السبب منشأه في عمرة القضاء إلا أنه بقي لأن النبي رمل صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. طبعا هذا للرجال، أما النساء ما عليهن رمل ومصارعة خطى وكذا ولا الضباع هو إظهار الكتف. الشاهد أن الحق قد يغيب عن الواحد الفاضل، هذا ابن عباس يغيب عنه. ابن عباس يصحح لمعاوية رضي الله عنه ماذا؟ مسألة، وهي أن معاوية رضي الله عنه غاب عنه أن الذي يمثل من الكعبة ركنان فقط، ركنان بين الأول والثاني، وكان معاوية رضي الله عنه يمس جميع الأركان. فقال ابن عباس لا. قال يا ابن عباس ليس شيء من البيت يوجر. فقال لكني ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمس إلا ركنين اليمانيين فتركهما معاوية رضي الله عنه. فممكن واحد يغيب عنه وهو صحابي جليل. علي رضي الله عنه حرق الشيعة الذين قالوا أنت الله حقا، أنت الله، حرقهم وخد الأخديد ودعا قنبرا وخد الأخديد وأضرم النيران وأمرهم أن يقذفوا فيها، فقالوا الآن عرفنا أنك الله حقا، وحرقهم علي رضي الله عنه. ابن عباس رضي الله عنهما أنكر عليه، أنكر علي أن يقتلهم بالحرق. نعم هم يقتلون لكن لا يقتلون بالحرق. قال أما أنا لو كنت لما حرقتهم ولا قتلته. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب النار إلا ربه. أنا لو أطوف إلى المغرب هاتيكم بمثل هذه الأمثلة، هذا الصحابة هو فاضل وأخطأ، وهذا العالم هو فاضل أخطأ، ولهذا لا تعتبر ماذا؟ لا يعتبر الخلاف في المسألة خلافا معتبرا إلا إذا كان له حظ بالنظر، ليس باعتبار قوة القائل وإنما باعتبار قوة الدليل. عمر رضي الله عنه هم أن ينفق مال الكعبة، فقال له جليسه: لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال: لما؟ لما لا يفعل هذا؟ قال: لم يفعله صاحباك، يعني أبا بكر وعمر والنبي وأبا بكر. فقال: هما المرآن يقتدى بهما، هما المرآن يقتدى بهما. هذا عمر رضي الله عنه الذي هم أن ينفق مال الكعبة، لكن ما فعل. هذا ابن عمر كما عند الترمذي لما سأله رجل مال هشام عن متعة في الحج، فقال: فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الرجل: لكن أباك ينهى عن ذلك، أبوك ينهى عن ذلك. عمر أبوه مش زي أبائنا كده، عمر فاروق الأمة الملهم المحدث، أعلم الأمة بعد الصديق، وابن عمر من مجتهد الصحابة، من أعلم الصحابة ابن عمر، ابن عمر وعمر. قال: يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال: أمر رسول الله. قال: قد فعله رسول الله، قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان أبي. سالم ابن عبد الله بن عمر تربى على نفس المائدة، فكان عمر يرى أن الجنب لا يمس طيبا حتى طب البيت يوم الحج. طبعا ابن عمر كان يرى كذلك، أنه لا يمس المحرم طيبا حتى يطوف بالبيت. طيب سالم ابن عبد الله ابن عمر الحفيد كان يرى أن الجنب، أن المحرم يمس الطيب قبل الطواف. فقيل له: إن أباك لا يفتي بهذا، وإن جدك لا يفتي بهذا. قال: حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف كان يمس النبي الطيب قبل الطواف. قال: والسنة أولى، أولى من قول عبد الله، وأولى من قول عمر. إنما اليوم المشايخ خرجوا على سلطين، المشايخ قرروا منهج الخواج، وده تقول هذا منهج الخواج والإجماعات، يقول لكن الشيخ فاضل، الشيخ له آثار، الشيخ له دعوة كبرى، الشيخ عمر ولكن خالف، الشيخ الصديق لكنه خالف، الشيخ الشافعي لكنه خالف. فعورضت الإجماعات وعورض منهج الحق بالشيخ. وأعطيكم كلمة السر، لماذا يقال في طائفة اسمها المداخلة يسبوا المشايخ؟ ابتداء ما في مداخلة أصلا، كذب. الرد على المداخلة: قوم ضلال لو وجدت جماعة، لو وجدت جماعة مداخلة قوم ضلال، لو وجدت جماعة أقولها ثلاث مرات، لو وجدت جماعة اسمها المداخلة ضلال، لأن ما في جماعات ولا أحزاب ولا كذا. لو وجدت جماعة اسمها المداخلة منحاربون، لو وجدت جماعة اسمها المداخلة خارجون عن السنة، ما فيش حاجة اسمها مداخلة. هما منين جاءت الفرية هذه؟ جاءت الفرية من قوم أرادوا أن يوجهوها للسنة بما قالوا، فما استطاعوا من جهة الدليل، فقالوا من جهة التحذير والمنابذة بالألقاب. فسهل جدا جدا جدا، انتوا عندكم درس يوم مين اللي جاي؟ مدخلي ده، ايوه تروح السما داخل بس خلاص، انتهت المساله. لا انت عارف مدخلي ولا انت عارف مخرج، بس طالما في واحد اسمه مدخلي بتروح له. طب يعني مدخلي؟ ما اعرفش، هو كده وخلاص، هو كده وخلاص، تمام. زي واحد بهشتري بضاعه، لا 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 سيب، طب ليه بس سيب خلاص بلاش، وانا ايه اللي كبرنا اشتريها، ما جيتش تطلع مسممه ولا حاجه. فأريح حاجة أقول مدخلي، مدخلي بقى خلاص. رقم اثنين، إيه مسألة المداخلة بيسبوا مشايخ؟ يعني هذه فرية تانية، اللي بيسموه مداخلة دول ما بيسبوش مشايخ، بيصححوا الدين للناس وبيقولوا إن المشايخ دول ما فعلوه مخالف للسنة، فعدوا ذلك سبب. لا، ما تسمعوش الشيخ فلان في المسألة دي، تسمعوش الشيخ علان في هذه. المشايخ لما نزل ميادين منهج خوارج، لما خرجوا على سلاطين منهج خوارج، لما قاموا احزاما منهج حزبيين، لما تحكموا لديمقراطيه خرج عن حكم الله رب العالمين. هذا هو فقط. ف فكونه تخالف إذا أنت قليل الأدب، كونه تخالف إذا أنت تسب وتشتم، بس هذا الفارق. يبقى المداخلة بيسبوا المشايخ، واحد المداخلة لا وجود له، دول حاجة اسمها أهل سنة. اتنين بيسبوا مشايخ، لا اسمها بيخالفوا مشايخ. أصحح لك، مش مشكلة، أطول بالي وأشرب حاجة ساخنة أهوت عشان إيه مش منفعل ولا حاجة، تمام؟ مداخلة كذب، بيسبوا مشايخ كذب، مداخلة لا وجود له، ولو وجدوا لكانوا قوما ضالين، لأن جميع الجماعات على انحراف، ما في جماعة على حق. النبي قال وستفترق أمتي حتى 70 فرقة كلهم في نار رحم. أنكر كل الجماعات. القرآن أنت تقرأه في سورة الأنعام، اختم كده سورة الأنعام، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا فيها عن لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. فلو كان هناك يوجد قوم دخل، ولا عثيمينين ولا بازيين ولا وهابيين ولا كل هذا، ما في حاجة اسمها وهابية. لكن هكذا أطلقت الصوفية، أنت وهابي ليه؟ لأن ابن عبد الوهاب ينهى عن تقديس القبور، فأنت وهاب، ما أنت بيقال فيك اللي بيقول مدخلي هو بيقال فيه وهاب، يقول لك أعوذ بالله ما في وهابية. قل لنفسك أعوذ بالله ما في مدخل. ولهذا ثلاثة أمور احفظوها: من الذي يطعن فيقول هؤلاء وهابية؟ ومن الذي يطعن فيقول هؤلاء مدخلة؟ ومن الذي يطعن فيقول هؤلاء مجسمة؟ أعطيك كلمة سر، أعطيك كلمة السر. الذي يطعن يقول هؤلاء وهابية الصوفية القبوريون، احذروا وهابية لأنك قبوري. والفرق بينكم من الوهابية أن الوهابية لا ترى قبرا ومسجدا يجتمعان في الإسلام، إنما مساجد مقابر، مساجد نصلي فيها، مقابر ندفن فيها. هذا قصة الوهابية. طب قصة المداخلة، مشايخ الثورات والأحزاب لما أنكر عليهم أهل السنة قالوا مداخلة، فإذا رأيت رجل يقول احذر مداخلة اعلم أنه هو يا إما حزبي يا إما خارجي يا إما ثوراجي يا إما وهكذا. فكيف مقضي على هؤلاء؟ يبدو مداخلة. طيب مجسمة الأشاعرة حينما تثبت الصفات، وأن الله فوق سماواته، وأنه ينزل نزولا يليق بجلاله، وأنه يحب ويكره ويبغض وكذا، لا كما يحب المخلوق، ليس كمثله شيء وسميع بصير، مجسم. كونك تقول ينزل ربنا يعني مثل ما ننزل، كونك تقول وجاء ربك على الحقيقة يبقى كما يجيء أحدهم، هؤلاء مجسمة والمجسمة كفار. فإذا رأيت الرجل يطعن فيك هذا مجسم، اعلم أنه أشعري مخالفك بالأسماء والصفات. وإذا رأيت الرجل يطعن هذا وهابي، اعلم أنه قبوري. وإذا رأيت الرجل يطعن هذا مدخلي، اعلم أنه حزب. ثلاثة بثلاثة. أنا ليه بقول هذا الكلام؟ حتى أجلل لكم هذا الكلام، لأنني لو لم أقل هذا الكلام فأنتم تسمعون هذا الكلام، فمن يوضح لكم هذا الكلام؟ فهمين الكلام؟ تمام خلاص؟ يبقى انتبه. مدخلي هو اللي بقول لك تعال. هو أنت يراك في الخروج على السلطان؟ أنت يراك في المظاهرات؟ هو أنت يراك في مشايخ نزل مظاهرات؟ هتلاقي بقى إيه؟ هذا هو. واضح يا إخواني؟ هؤلاء وهابية، وعثمان وهابية، دول وهابية. وهابية ليه؟ لأنهم ضد موالد. وهابية ليه؟ ضد مساجد فيها قبور. وهابية ليه؟ بس ده جريمة الوهابي، هذا جريمة الوهابي. إنما محمد بن عبد الوهاب لم يكن وهابي، محمد بن عبد الوهاب سني. أبرئ الناس من الوهابي محمد بن عبد الوهاب، هو اللي بيتبرأ من هذا. أبرئ الناس من المداخلة ربيع بن هادي المدخلي. أبرئ الناس من التجسيم ابن تيمية المجسم. لا بد تعريف هذه الأشياء، لا بد تعلموها، بارك الله فيكم، لازم تعلموها. أنت عايش في واقع، لابد تتعامل في مع الواقع بعلم ودراية حتى لا يضحك عليك أحد. يبقى في فرق بين سب مشايخ ومخالفة مشايخ. ولو كان كل من خالف شيخا عد سابا لكان السلف كله يسب بعضهم بعض، ولكان ابن عم مسعود سابا لأبي موسى لما خالفه، ولكان ابن عباس سابا لعلي لما خالفه، ولكان سالم سابا لأبي وجده لما خالفه. واضح يا اخواني، بارك الله فيكم، هذا دين يا اخواني، امانه، بارك الله فيكم، امانه. ما احنا برنامج عن مصيه ولا بنتابع قنوات فضائيه وبتقضي وقتك وانت، لا يا اخواني، هذا علم، بارك الله فيكم، لابد ان نصونه، ولابد ان نبنيه على الدليل وعلى العلم وعلى الفقه وعلى الى اخره ذلك. بارك الله فيكم. يبقى إذن علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، مثل إيه؟ مثل واجب، مثل مستحب، مثل محرم، مثل مكروه، مثل مباح، مثل صحيح، مثل فاسد. الأحكام الشرعية على قسمين، أحكام وضعية وهي خمسة، أحكام تكليفية وهي خمسة، وأحكام وضعية وهي إناطة الأحكام بأسباب ما، بشروط ما، لها موانع ما، ذكر السبب والمانع والشرط وكذا، ده في الأحكام الوضعية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. متى يجب الصوم؟ برؤية الهلال. رؤية الهلال أنت مكلف به ولا مكلف بالصيام إن رأيته؟ إن رأيته، يبقى هذا علام، هذا سبب إيجاب الصوم عليه. فمن شهد منكم شهرا فليصوم، ده اسمه سبب، هذا اسمه إيه؟ اسمه سبب. لكن الصيام واجتناب المفطرات هذا واجب عليك، ده حكم تكليفي. فالواجب حكم تكليفي، ورؤية الهلال حكم واضعي. يبقى حكم واضعي ما هو؟ الشارع أناط الأحكام بأسباب، بشروط، وجعل فيه موانع وهكذا، الشارع أناط بهذا، ده بيسمى حكم واضعي. يعني ليس من عملك أنت، أو ليس يدخل تحت الطلب. نزل الدم من المرأة، المرأة حاضت، خلاص تركت الصلاة. الحيض هذا المرأة تتحكم فيه، تأتي به ترفع أو ترفعه، لا. يبقى إذا وجد الدم انقطع في الصلاة، وهكذا، ده حكم وضعي، هذا حكم وضعي. لما حكم تكليفي هذا ما طالب الشارع به، إما باب الفعل أو باب الترك، أو العاري عن الفعل والترك وهو المباح. يبقى الأحكام على قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. ما الأحكام التكليفية؟ خمسة، ها؟ الواجب، المستحب، المحرم، المكروه، المباح. هذا العلم بها. طيب والوضعي، ما جعله الشارع وأناط الأحكام بأسباب، بموانع، بشروط، بكذا، ولهذا مبحث الأسباب والموانع والشروط وكذا ده مبحث وضعي. ومن هنا الأحكام التكليفية لابد أن تكون في مقدور المكلف، أما الوضعي لا علاقة له بالمقدور في الغالب، في الغالب والمجمل. لأنه كون الهلال يأتي أو يذهب هذا ما هو بمقدورك أنت، كون يتبين الخيط الأبيض من خيط الأسود ينفجر فيدخل وقت الفجر هذا ما هو بمقدورك أنت ولا علاقة له، كون الشمس تزول عن كبد السماء فيدخل وقت الظهر إذا زالت الشمس هذا ليس بمقدورك أنت. فالحكم الوضعي الأمارات هذه الموجودة هذه ليست تدخل في مسألة المقدور أو كذا، إنما الحكم التكليفي يدخل في مسائل إيه؟ المقدور. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله أمر بصلاة خمس، تمام، تصلي الصلاة على وفق قدراتك. واحد يقول طب واللي ما يقدر يصلي أبدا؟ لا يوجد، طالما فيك عقد إذا تقدر، لكن أنت تقصد إني ما أقدر أصلي قائمة، صلي قاعدة، ولا قاعدة على جنب، ولا على جنب مستلقية. طيب ما صار لي لسان ينطق، خلاص أصبت في لسان ما عاد عندي كلام، أمر الصلاة على قلبك، على قلبك تكبر وتقرأ الفاتحة وكذا على قلبك، ليس بلازم أن تنطق بلسانك، لازم أن تنطق بلسانك طالما فيك عقل فالصلاة موجودة. أما الصيام فقد تمرض ولا تصح الصيام فتنتقي إلى إطعام، وقد يسقط عنك الإطعام وأنت حي موجود فقد يسقط عنك الإطعام. هذا إذا ماذا؟ إذا غاب بقى العقل، إذا غاب العقل صار زي بعض الناس عنده زهايمر أو شيء ما عاد يدرك شيئا، فهذا نقول لا صيام ولا إطعام. وهنا حتى الصلاة تسقط عن عبد لم يعد مكلفا. طيب زكوات إذا كان عندك نصاب، طب ما عندك نصاب ما تجب عليك زكاة. ولهذا قد يعيش الإنسان عمره كله لم يؤدي زكاة، ليه؟ لأن ما عنده نصاب. طب والحج قد يعيش ظهره كله لا يحج، ليه؟ لأن ما عنده استطاعة. إذ الوجوب بالاستطاعة، والله يعني الناس حج بيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذه أحكام تكلفية لابد أن تكون في مقدور المكلف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتى. واضح إخواني؟ يبقى هذه أحكام تكلفية، وهي كم؟ ها؟ خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه وبينهما المباح. واجب هو ما أمر به الشارع على وجه التحتم والإلزام. أقيم الصلاة، صلاة الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، الفجر كان مشهود. طيب المستحب أمر به الشارع لكن على غير وجه التحتم والإلزام. صلوا قبل المغرب أمره، لكن لا تصلي وجوبه. ليه؟ قال لمن شاء، لمن شاء قرينة خرجت بالأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. طب المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه التحتم والإلزام؟ ولا تقربوا الزنا. طب المكروه ما نهى عنه الشارع لكن على غير وجه التحتم والإلزام؟ نهى عن الشرب مثلا قائمة. طب المباح لا يتعلق بأمر ونهي لذاته، أشرب الماء ده مباح، لكن قد يخرج مباح هذا إلى حد الوجوب. فأنا الآن عطش جدا وإذا لم أشرب الآن أموت، يبقى هنا يجب الشرب، يجب ماذا؟ الشرب. طب لو شربتها تضرر يحرم الشرب. يبقى المباح هذا انتقل إليه إلى واجب إلى محرم على حسب ما ماذا؟ ما ألم به. واضح إخواني بارك فيكم؟ ده باختصار معنى الفقه وأقسام الأحكام الفقهي. طيب أحد يقول ما معنى الفقه؟ ما معنى الفقه؟ أيها الكريم، العلم بالأحكام الشرعية العملية التفصيلية. طيب أقسام الأحكام، ها أقسام الأحكام، ها ها، لا الأول الأقسام العامة تكلفية ووضعية. تكلفية خمسة: واجب، مستحب، محرم، مكروه، مباح. طب الوضعية ما وضعها الشارع وأمارات وكذا يعرف بها ماذا؟ الحكم الايه؟ الشرعي. نعم نعم. يعني احيانا قد يدخل فيها بعض امور، احيانا تكون داخله في تحصيل بعض الشروط او بعض الاسباب او غير ذلك، قد يدخل فيها احيانا تكون في المقدور مما اناط الشارع بها الاسباب، لا دي داخله في الاحكام التكليفيه اللي هي الواجب اللي هي المحرم اللي هي كذا اللي هي المستحب اللي الى اخره. لكن كوضعيه يعني امور وضعيه الشارع اناط، زي مثلا المنع مثلا من المواريث هو القتل، فأنت أتيت بسبب منع وهو القتل مثلا، منع من ترتب الميراث على ذلك. نعم. أو قد تجهد المرأة نفسها، فتجهد المرأة نفسها في الحمل وكذا فينزل دمون فترتب على ذلك أحكام. نعم. طبعا في فرق بين واجب ووجوب، واجب ووجوب. ولهذا القاعدة ما يتم الواجب إلا به فهو واجب، وليس ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. الوجوب اللي هو تحصيل الشرط أو الصفة التي يجب عليك شيء به. الآن أنت ما معك مال، صار عندك مال يبلغ النصاب، هنا وجب عليك ماذا؟ الزكاة. فوجوب الزكاة عليك حصل بتحصيل الايه؟ النصاب. حصل بتحصيل النصاب، يبقى الوجوب هنا وقع. ليه؟ لوجود النصاب، فيجب عليك ان تقوم به. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب زي الطهارة مثلا لا تتم إلا بالمياه وكذا، والمياه موجودة هناك يبقى يجب عليه أقوم آتي بها وغير ذلك. لكن الوجوب اللي هو كون الزكاة يجب عليه بحصول النصاب اللي هو النصاب لا يجب علي أن أجمع لتجب علي الزكاة لا، لكن إن وجد النصاب وجبت الزكاة، وجبت الايه الزكاة. الحج يجب الاستطاعة، حصلت الاستطاعة وجب الحج. طيب لكن هل يجب علي أن أحصل استطاعة ليجب علي الحج؟ لا، لكن إن وجدت الاستطاعة وجب الحج. هذا معنى ما لا يتم الواجب ولا به فواجب. أنا مثلا يجب علي الزكاة عندي نصاب، بس الزكاة عشان أخرجها صحيحا لابد أن أقوم بعملية حسابية وأجمع وأشوف أموالي ولا آخره، ده يجب علي، يجب علي. ستر العورة، الصلاة ما تصح إلا بستر العورة، والثياب موجودة وأنا عاري، يبقى يجب علي أذهب وأتي أو أشتري الثياب إذا كنت أنا قادرة. لو أنا قادر الثياب بتباع وجب علي أن أشتري ثيابا تصح صلاتي فيه، وجب علي أن أشتري ماء لأتوضأ به. إذا لم يكن الماء موجودا معي نفذ الماء، ولكن موجود ماء يباع في البقالة، الزجاجة بعشرة جنيهات وأنا قادر، يبقى يجب علي الشراء. ليه؟ لأن الطهارة تجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. نعم. مال نفس المسألة، أنا ما عندي قدرة ولا شيء، ما نعم، وهي نفسها الاضحية نفسها مستحب، لكن نقول هل يستحب أنك تحصل أموال لتأتي بأضحية أو كذا؟ لا. نعم. في الجملة الفرض هو الواجب، واجب الفرض ده قول الجماهير، لكن الأحناف لهم تمييز بين الفرض والواجب، يرون أن الفرض ما كان دليل قطعيا، والواجب الدليل الظني، الدليل الظني، والفرض ماذا؟ ده دليل قطعي. يعني مثلا عندهم مثلا صلاة الخمس دي فرض، الوتر واجب، فدليله غير دليل الصلاة الخمس، لكن عند الجماهير الفرض هو الواجب، واجب هو الفرض. أقول هذا فرض عليك كذا، واجب عليك كذا وهكذا، لأن الواجب هو اللازم، ما يلزمك فعله سميه فرضا سميه واجبا، الجماهير لا يفرقون، لكن الأحناف هو اللي عندهم تفريق اصطلاحي. لذا وأنت تقرأ في كتب الأحناف لابد أن تستحضر هذا، فإذا جاء الأحناف يقول لك مثلا الوتر هذا واجب، يبقى تعرف ما محل قولي مثلا واجب. مثلا أي شيء بقى عندهم من الواجبات التي يقولونها، وهي عندنا سنن مؤكدة. نعم، سنة كذلك، العقيقة سنة كذلك، العقيقة سنة مستحبة، فيستحب أن يعق عن المولود في اليوم السابع، وأن يحلق رأسه وأن يسمى وإلى آخره، مستحب. فالأضحية مستحبة والعقيقة مستحبة. البعض رأى أن الأضحية واجبة للقادر، يعني من كان قادرا تجب الأضحية عليه، والصحيح أنها ليست بواجبة وأنها مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد، فجعل الأمر رجعا إلى الإرادة. وأما العقيقة فهي سنة، بل البعض كرهها من اسمها، قالوا هذه من اسم العقوق وكذا، ولكن الصحيح أنها ماذا؟ أنها مستحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فالعقيقة سنة وفيها بركة لا ينبغي أن نتهاون بها. كذلك أضحية وإن كانت سنة لا ينبغي أن نتهاون، هذا الذبح الذي لله عز وجل أجره عظيم، فصل لربك وانحر، والذبح عبادة عظيمة لها أثر على القلب عظيم، ولهذا الجمع بين الصلاة والنحر له سر، ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما جيدا في تفسير سورة الكوثر في جمع بين عبادة الصلاة والنذر، ولهذا جربها أنت، اذبح أنت بيدك، بس بيدك كده اذبح دجاجة، بس دجاجة وزيع على الفقراء، غير ما تشتري دجاجة وتزيع على الفقراء، تجد لها أثر في القلب، الذبح نفسه أن تذبح بنية التقرب تجد له أثر مردود على القلب، بخلاف أن تشتري هذا. ولهذا العلماء قالوا أيهما أفضل، أن أتصدق بثمن الأضحية أو أن أذبح الأضحية، أيهما أفضل، أتصدق بالثمن ولا أذبح وكذا؟ فمن حيث هو الذبح أفضل. لكن قد يأتيك واحد يقول لك والله أنا مدين وهأحبس أو إلى آخره، فحينئذ لو أعطيت المال دي حالة طارئة، لو أعطيته المال مال تضحي ولا تضحي هذا أفضل. لكن من حيث هو لا، لا شك أن الذبح ذبح الضحية أفضل من التصدق بثمنها. نعم.
أولا الفقه من حيث مسائله، منه المسائل التي كانت واقعة في زمن النبوة فنزلت فيها آيات أو آية أو أكثر وبيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فهذه مسائل منصوص على حكمها، وفي الغالب تكون النصوص الدالة على ذلك ظاهرة المعنى، ومنها ما هو قابل لاختلاف المجتهدين في فهم دلالة النصوص على تلك المسائل، ومنها مسائل وقعت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسائل احتاج إليها الناس لتوسع البلاد الإسلامية ومخالطة العرب لغيرهم، فمعلوم أن طبيعة أهل مكة والمدينة وأهل الجزيرة ليست هي طبيعة أهل الشام والعراق وأهل فارس وأهل خراسان وأهل مصر، فالطبائع مختلفة في الحالات الاجتماعية وفي المساكن وفيما يستخدمون وفي الوقت وفي الجو إلى آخره، فظهرت مسائل احتاج إليها الناس يسألون عنها الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو القسم الثاني، وهي المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم، واجتهاد الصحابة في هذه المسائل كان مبنيا إما على دلالة نص في إدخال المسألة في عام.
طبعا أيضا نبين هنا مسألة، وهي مسألة اختلاف الفتوى باختلاف الزمان. الشيخ يقول طبائع والبلدان وكذا وكذا، بعض الناس يا أخواني يتوسع في هذه المسألة فيجعل الأحكام أو فيبدل الأحكام بدعوى اختلاف البيئات، باختلاف البيئات. يعني مثلا سمعت من يقول المصافحة، مصافحة النساء في السعودية حرام، في مصر عادي ماشي فيها مشكلة. طيب ليه إن شاء الله؟ قال في السعودية عندهم العادة ما فيش حد يصافح، راجل ما صافحش مرة يبقى حرام، في مصر لا عادي عادي، فلهذا مش حرام. دي فتوى على جمعة ان مصافحة في السعودية دي حرام، لكن عندنا في مصر لا مش حرام. عندنا في مصر ممكن تاخد بالحوض مثلا، يعني عادي مفيش مشكلة. ما هو العادة كده موجود كل حال، تمام، لكن هناك في السعودية حرام. يا اخواني فرقوا بين، فعلا في فتوى تغير بتغير الزمان والحال وكذا، لكن اعلموا ان الفتوى التي علقت بزمان أو عادة أو كذا هذه نعم تتغير بتغير العادات والأماكن، أما الأحكام المنصوص عليها لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير أحوال ولا بتغير أماكن ولا إلى آخر ذلك. فالمحرم محرم والواجب واجب والمستحب مستحب. ما الفارق؟ يعني لو تكتبوا هذه، ما الفارق بين المسائل التي لا تتغير بتغير الأحوال والمسائل التي تتغير بتغير العادة والأحوال؟ الجواب ما أمر به الشارع أو ما نهى عنه الشارع وحده وضع له حدا وضع له صفة وضع له حكما، هذا لا يتبدل ولا يتغير. وما أمر به الشارع أو نهى عنه ولم يحده وما أمر به الشارع أو نهى عنه ولم يحده رجع في تحديده إلى العرف، وهذا الذي يتغير بتغير الأحوال. مثال أقم الصلاة لدرك الشمس إلى غسق الليل، قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. الصلوات الخمس تختلف من بيئة إلى بيئة، الصلوات عندنا خمس في السعودية، خمس في أي مكان، خمس الصبح ركعتان، الظهر 4 ركعات وهكذا. ولا تقربوا الزنا في السعودية، في مصر، في لا تأكلوا الربا في السعودية، في مصر، في اليمن، في الجزائر، في هذا العصر، العصر الذي يأتي. إذن حدا وضع له صفة، حدا قدرا حكما، هذا لا يتغير بتغير الأحوال. طيب أما مثلا مثل قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن الوالدين إحسانا، هذا أمر الشارع بإحسان الودين ولم يحده، يعني لم يضع صورة مقدرة للإحسان بحيث من لم ينتبه يكون أثيما. فهذا يرجع فيه العرف، يرجع فيه العرف. يعني مثلا أنا أحسن للوالد، العرف تختلف. يعني مثلا واحد ما يجلس أمام الوالدين ويمد الرجل في وجه الوالد كده، يقول لك لا لا ليس هذا من إحسان، وهذا يعني داخل في نوع العقوق مثلا. طيب لو في بيئة عادي يمد رجله ما في مشكلة، ولو قالوا هذا عقوق، زي ما كان عندنا مثلا أبائنا لو الواحد ركب مع أبيه على الحمار أو شيء، ما يصلح يكون أنت في المقدم أنت في الآخر في في, في المؤخر، يبقى يركب الوالد وأنت وراه، ده العادة. طيب لما لكن لما عندنا العادة في السيارة بقى، في السيارة تجد مثلا الشخصية أو شيء يركب بالخلف وأنت بالأمام، يركب في الخلف، يبقى تارة يكون من تقدير المقدر أن يركب في الخلف، وتارة يكون أن يركب في الأمام. قال تبارك وتعالى في النساء وعاشروهن بالمعروف، أمر الله بعشرة النساء بالمعروف، لكن حد هذا المعروف يرجع فيه العرف، يرجع فيه العرف. فمثلا عندك بيئة المرأة تذهب الحق مع زوجها وتعمل معاه عادي ولا إشكال، وهذا المعاشر معروف، والمرأة تبني مع زوجها كده. في بيئة أخرى ما يصلح المرأة تذهب الحق، وعد هذا إهانة، والأب أبوها يجي يقول لك أنت كيف ابنتي تخرج الحق وإلى آخره، يبقى هذا ليس من المعروف. لو افترضنا اللي هيصبح الصبح يقوم بدري ويعمل فطور هو أنت، يبقى ده من المعروف. مثلا تعمل فطورة كده وتجهز نفسك وتوقظ الزوجة ومفطر، ويبقى أنت بقى كونك تقول قوم اعمل الفطار، يبقى ده إيه؟ ليس معاشر المعروف. لو افترض البيئات تختلف والأحوال تختلف في هذا الأمر. فإذا ما أمر به الشارع ولم يحده يرجع فيه إلى العرف، إنما اللي حده الشارع وقيده وإلى آخره ما نقول يرجع أو يختلف. ومن هنا كان هذا الأمر عدم ضبطه كان بوابة واسعة للمتلاعبين بالدين، متلاعبين بالدين، كل واحد يغير في الأحكام يقول لك إيه أصل العرف يختلف. زي برضو علي جمع يقول لك مثلا إيه في التكبيرات في العيد مثلا اللي هي وفي النهاية بقى إيه اللهم صل على محمد وعلى محمد كما وعلى أزواج محمد وعلى زوجة محمد وعلى ما قال لك. إيه بقى الشافعي كان هناك وهو هناك في العراق وكذا ما كانش بيقول الكلام، لما جه مصر بقى ولقى المصريين بيحبوا النبي قوي ها فكان التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولا أحد. لما جه بقى مصر ولقى المصريين بيحبوا النبي قوي قوي قال لهم خلاص نزود لكم إيه اللهم صل على أزواج محمد اللهم، وهكذا. وعليه تسمعه كثيرا جدا من الناس يقول لك الشافعي كان له مذهب في العراق ومذهب في مصر، لما عاد إلى مصر غير مذهب وصار له مذهب. هذا من أبطل الباطل، هذا كلام لا يقوله متخصص ولا يقوله عالم. لم يغير الشافعي مذهبا لأنه أتى إلى أهل مصر، إذ ليس لأهل العراق دين ولا أهل مصر دين. إنما الشافعي كغير من العلماء ظهرت له مسائل أو تراجع في مسائل، تغير اجتهاد. فكيف نفصل بين كلام الشافعي في القديم وكلام الشافعي في الجديد اللي هو في مصر؟ هل هذه الفتوى أفتى بها في القديم ولا أفتى بها في الجديد؟ نقول أفتى في الجديد مثلا أو أفتى في القديم، يبقى ليس هنا تغير البيئة كان له الأثر، وإنما تغير الاجتهاد هو الذي له الأثر. ولهذا قد يغير الإنسان اجتهاده وهو في نفس البلد، وهو في نفس البلد قد يغير اجتهاده. والصحابة غيروا اجتهادهم في المدينة ده فضل عن العلماء. يبقى انتبهوا يا أخواني، يبقى مسألة تغير البيئة لا علاقة له بتغير الاجتهاد في الأمور الأصلية. يبقى كلام أن الشافعي في القديم والجديد على اعتبار أن حال أهل مصر وحال أهل العراق غلط، هذا مفهوم غلط. طيب المفهوم الصواب ما هو؟ أن الشافعي تغير اجتهاده في المسائل، يعني لو كان في العراق لكان هذا التغير حاصل أيضا. لكن احنا فرقنا بين أقوال الشافعي في القديم والجديد بإيه؟ نقول في الجديد اللي منطقة مصر إنما حدث عنه فلان وفلان 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 وصنفت كتب كذا وكذا وكذا، فعرفنا أن هذا القول في الجديد. إنما القول اللي روى عنه فلان وفلان وفلان هذا كان في القديم، بس هذا تغير الشهاد وليس تغير بيئات. لكن هناك أشياء تغير بتغير بيئة، نعم، ما ضابطها؟ ها؟ ما أمر بالشرع ولم يحد، وعشرون بالمعروف، هذه بقى عادات، هذه عادات طريقة. اللباس مثلا، ترى الأخ من إخواننا من السودان مثلا يلبس ثياب، مثلا عنده ثياب يبقى عامل إيه بقى؟ عامل فتحة في قدام، سبعة قدام وسبعة ورا. إحنا عندنا سبعة واحدة بس، يعني لو إحنا مشينا كده الواحد مثلا ماشي بالثوب كده ورا سبعة زي قدام، يعني ورا زي قدام. في السودان عاد ده ثيابه، تروح مثلا زي بريطانيا والصومال ونيجيريا والإخوة اللي هم في نيجيريا دول، تلاقي واحد لابس ثياب مشجرة كده وكلها في بعضها زي كأنها ثوب من قماش لابسه ومشجر وكده. انت لو جيت تلبس مشجر ده، احنا عندنا ده الالوان اللي بتلبسها النساء مش بيلبسها الرجال. فلهذا انت اتبع عادة الناس في اللباس حتى لا يكون لباسك لباس شهرة، كما كان على زمان النبي كان الرجل يلبس ازار ورداء زي المحرم الان. لكن لو واحد مش بإحرامه الان يلبس ازار ورداء سينكر عليه، لم يعد هذا في بيئتنا. واضح يا اخواني؟ فهذه مسألة مهمة، اطالة الشعر. على عهد النبي كان الشعر المنكب، كان الشعر إلى أنصاف الأذنين. إحنا عندنا مثلا شعور متوسط، كلكم ما شاء الله يعني شعوركم متوسط متوسط. لو عندنا بقى واحد شعره نازل كده كلنا هنجلس ننظر إليه، هو هذا خنافس ده وليه؟ يعني واخد بالك تتعجب أنت، صحيح صحيح، وليه عامل كده؟ مع إنه أصلا في الأصل مباح، لكن ننظر للبيئة، ننظر للبيئة. لو البيئة فيها هذا امشي على ما امشي عليه البيئة، لو البيئة فيها خلاف هذا امشي على ما تمشي عليه البيئة. أعراف الناس تختلف في الثياب، في اللباس، في الشعور، في إلى آخره. هذه أمور ماذا؟ هذه أمور يعني يراعى فيها البيئات والأحوال. أما أحكام شرعية تختلف، لا يجوز أن تختلف أحكام الشرعية. نعم.
وهذا هو القسم الثاني، وهي المسائل التي اجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم. واجتهاد الصحابة في هذه المسائل كان مبنيا إما على دلالة نص في إدخال المسألة في عام، أو في الاستدلال بمطلق على هذه المسألة، أو الاستدلال بقاعدة عامة دل عليها الدليل في هذه المسألة، نحو القواعد المعروفة كقطع الحرج والمشقة، والمشقة تجلب التيسير، والأمور بمقاصدها ونحو ذلك من القواعد العامة. وهناك مسائل اجتهدوا فيها، والاجتهاد كان على غير وضوح في الدليل، أي يستدل له ولكن قد يستدل عليه. وهذا ظهر، وظهرت الأقوال المختلفة بين الصحابة بقوة في هذا الأمر. فهذا النوع مما دون بعد ذلك كأقوال الصحابة، وصارت المسألة عند الصحابة قولين أو أكثر من ذلك، من مثل حكم الجمع بين الصلاتين.
يعني المسائل صار في مسائل ظاهرة لم يختلفوا فيها، وفي مسائل خفية في منزع الدليل وكذا اختلفوا فيها. ونحن نقول هذه فائدة يا إخوان، خذوا فائدة، فائدة مبشرة، وهي الدين كله أو جميع مسائل الدين مجمع عليها باعتبارين. جميع مسائل الدين مجمع عليه باعتبارين. الاعتبار الأول مجمع مع عليها فلا خلاف فيها، وهذه المسائل التي نقل فيها الإجماع، وهذه هي المسائل التي نقل فيها الإجماع. اثنان، مجمع عليها باعتبار خلاف الأمة على أقوال في مسائل الاجتهاد فلا يجوز الخروج عن هذه الأقوال، فلا يجوز الخروج عن هذه الأقوال. يعني يا إخوان، يعني اختلف العلماء على قولين لا تحدث ثالثا لأنه باطل، اختلف العلماء على ثلاث أقوال لا تحدث رابعا لأنه باطل. يبقى مسائل الخلاف ديت مجمع عليه من أي وجه؟ ها؟ إن إحنا بنحصر الخلاف فيها، يبقى مجمعون على ان المساله هذه فيها قولان، على المساله دي فيها ثلاثه اقوال، فلا يجوز ان تزيد. وبالتالي تكون مسائل الدين كلها مجمع عليها، سواء المجمع عليها فعلا فلا خلاف، أو المختلف فيها على أقوال فلا يجوز أن نوسع دائرة الخلاف. انتبهتم يا أخواني؟ واحد يقول لي بقى كده يعني ديننا كله مجمع عليه، ازاي شيخ مجمع عليه واحنا نعرف ان في مسائل خلافيه ومسائل اجماعيه؟ ما هو الخلافيه مجمع عليه، ايه بقى وجه الاختلاف الاجماع في المسائل الخلافيه؟ ها قول يا هيثم، ايه وجه الخلاف في المسائل، وجه الاجماع في المسائل الخلافيه؟ ازاي تكون مساله خلافيه وهي اجماعيه؟ تمام، ودي مساله غاليه الثمن على فكره، لان حتى نضبط ماذا الفوضى في مساله انه كان لي راي ويقول كان لي رأي، لا الرأي ده احنا وارثينه. المسألة دي فيها قولان، الثالث قطعا باطل. ليه؟ لأن لو كان الثالث لو حظ من النظر ويمكن يكون صوابا، معناه أن الصواب هذا غاب عن أمة 14 قرن. لا، الخلاف محصور في قولين يبقى لا يجوز زيادة إلى ثلاثة، أو ثلاثة يبقى لا يجوز زيادة إلى رابع. يبقى مسائل الدين كلها مجمع عليه، سواء المجمع عليه حقيقة أو المختلف إيه؟ أو المختلف فيه. واضح؟ طيب. معلش يا شيخ لا يوجد. خذوا اكتبوها دي برضو. اكتبوها. هذه اكتبوها. لا إجماع يعتبر بعد خلاف معتبر، ولا اختلاف يعتبر بعد إجماع معتبر. يبقى لا إجماع يعتبر بعد خلاف معتبر، ولا اختلاف يعتبر بعد إجماع معتبر. لاحظوا ان احنا كررنا المعتبر ديت، لان هو ده كلمة ستر، لان ممكن يحكم مسألة إجماع وليس كذلك، ممكن يحكم مسألة خلاف وليس كذلك. احنا بنفترض إجماع معتبر ثابت، وبنفترض خلاف ثابت. اذا اختلفت الأمة كيف احكي بعدك إجماع على احد القولين؟ معناه ان الأمة غاب عنها الحق هذا الذي هو الإجماع، وعاشت ظهرا عن خلاف وكان ينبغي أن يكون إجماع. أو نقول الأمة أجمعت ثم بعد ذلك أحدثنا خلافا. ألا طب لو كان الخلاف هذا هو الحق، كيف الأمة أجمعت على قول وتركت قولا؟ بهذا مستحيل. ومن أجل هذا اكتب برضو القاعدة دي، اكتب القاعدة دي. ما هي؟ إن الإجماع منعقد على أن الأمة لا تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة، لا تجتمع على خطأ فضلا عن ضلالة. مستحيل الأمة تجمع على خطأ. فلو أنت قلت إن في إجماع معتبر ممكن يجي بعد كده خلاف معتبر، يبقى الأمة أجمعت على خطأ. لو انت قلت اختلاف معتبر ممكن يجي بعد كده اجماع معتبر، يبقى الامه اجمعت على خطا. مستحيل الامه تجمع على خطا ابدا، لحظه واحده طرفه عين، لان الله يقول وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا ايه؟ شهداء على الناس. فمستحيل ان الامه تجمع على ضلال، هذا مستحيل او خطا. واضح؟ وبالتالي فهمت الشيخ سيد؟ مستحيل الامه يبقى عندنا اجماع ونيجي نقول ايه؟ زي مثلا الاجماع عندنا معقد عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، ده اجماع. الان احنا سمعنا من كل مشايخ الثورات دول ان المساله خلافيه، منين جبت الخلاف ده بقى؟ قال قصة الحسين طب هو الذين اجمعوا عرفوا وقعة الحسين ولا ما عرفوها؟ عرفوا وقعة بن زهير ولا ما عرفوها؟ طب اذا كان هذه الوقع مؤثرة كيف نقل الاجماع مع وجود ادلة مؤثرة؟ فاما ان السلف جهل وعلمت، وإما أن السلف علم وجهلت. نختار إيه؟ وإنت مغمض علم وجهلت، مش جاهل وعلم. ده مصيبة، ده مصيبة لو قلنا أن السلف علم وجهل، جاهل وعلم، يبقى وإنت مغمض تقول إيه؟ علم وجهلت. طبعا طبعا نعم أبدا. فلفق بين القولين لا شك. لا أبدا لا يؤخذ به أبدا. ليه؟ لأن ده قول ثالث. تمام؟ ده واجب، ده محرم، لا يا جماعة ده مكروه. ده واجب، ده مباح، لا يا جماعة ده مستحب. هذا القول قال به البعض لكنه ضعيف، اللي هو يجوز إحداث قول ثالث بشرط ألا يخرج عن القول، أي يكون أخذا من القولين. بس قول ثالث واجب محرم، لا ده مستحب. واجب مكروه محرم، لا ده مباح. هذا لا يمكن، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن. لا بقى في بقى، لكن في نقطة أنت قد لا تفهم أنت المراد، وهو ماذا؟ أن يأتي عالم يقول ماذا؟ يلحظ أن القولين بينهما مشترك يا أسامة، بينهما جامع وبينهما فارق، فيجعل الجامع قوله، يقول يا جماعة ما فيش خلاف في الجامع، الخلاف في الفارق، لأنه قد يكون عندي قولان ومختلفان لكن ليس مختلفين في كل الصور، فهناك صور متفقة وهناك صور مختلفة، فيأتي واحد بهذا. يعني مثلا واحد مثلا يقول ايه القصر في الصلاة واجب، ده قول مستحب، ده قول. يجي واحد يقول مباح، اجمع بين القولين اقول ده ايه مباح. لا احنا نقول واجب واجب، لكن ممكن اجي اقول ايه يا جماعة من صلى قصرا عند القول بأنه ليس بواجب، أليس هذا القصر مستحب؟ يعني هذا القصر كله متفق عليه، لكن هو واجب ولا هو مستحب؟ عندما نقول مستحب معناه لو صلى أربعا، لو صلى كذا هذا ليس تبطل صلاته، ولا أو مع صح ليس يأثم، لأن أيضا بطن حاجة ثانية ليس يأثم، فلو صلى أربعا لا يأثم، لكن عندما يقول بوجوب يأثم. لكن الاثنين متفقون على ماذا؟ على أن السنة أن نصلي قصر، فنقول يا جماعة القول هذا والقول هذا لا يعارض أننا نصلي قصرا، وأن التصلي قصرا المقدمة، سواء مقدمة وجوبا أو مقدمة استحباب. فآتي أنا أسهل على الناس، أقول الخلاف هذا لا يعارضه أن نصلي قصرا، فالأفضل يا جماعة نحن نصلي قصرا خروجا من الخلاف. أقول كده ليه؟ لأن الذي يرى أن القصر هذا مستحب لا يعارض أن أصلي، هو عنده لو صليت أربعا لا أأثم، لكن لو صليت ركعتين هذا مستحب. طب وعندي الثاني يرى أن أنا أأثم، لكن لو صليت أنا ركعتين فقد أتيت بقول الوجوب وأتيت بقول ماذا؟ الاستحباب. يبقى أنا أصلي ركعتين، فبهذا نقول لم نخالف الواجب ولم نخالف المستحب، لكن فين؟ في الأداء، أنا لو أديت برئت، لكن لو جيت أصلي أربعا عند القول بالوجوب صرت آثم. هذا اللي احنا بنسميه إنه ممكن يأتي جامع وفارق، يأتي جامع وفارق، فممكن أجمع بين القولين فيما الجمع فيه، أو أجمع بين القولين بما أرفع في ذلك الخلاف. أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء. طيب لو أنت توضأت خرجت من الخلاف، حتى لو أنك ترى إيه؟ أنه لا ينقض، طيب يا سيدي توضأ، الوضوء مستحب وتبديل الوضوء مستحب وإلى آخره، توضأ. يبقى بالتالي القول اللي بيقول لك أنت أكل لحم الجزور ينقض أنت خرجت منه، يبقى لا إشكال. ده اسمه إيه؟ ده اسمه يا أسامة مسلك، مش قول، اسمه أسامة مسلك. مسلك إيه؟ أوفق بيني، أبعد عن الخلاف، أخرج من الخلاف، وهكذا. يبقى ده اسمه مسلك. لكن أجمع بالقول لا، لازال هذا القول يقول بالنقد والقول ده بيقول بعد بالنقد، قولا لا أحدث قولا ثالثا. لكن كمسلك، أما كمسلك أخرج من الخلاف بإيه أطوط ده يا سيدي الخلق، إيه الإشكالية أطوط ما توضش لي أطوط. يبقى هنا إيه ده اسمه مسلك، ده اسمه مسلك. وفي نفس الوقت تجديد الوضوء مستحب. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم، عرفت يا أسامة؟ إنما آتي بقول يخرج عن هذا وذاك، ده يقول كذا وده يقول كذا، أو ما أنا آتي بقول يخرج، لا. نعم نعم مسألة إيه؟ زي كده يعني. لا أقول مش عرف موضوع المسافة، لا هو العرف موضوع المسافة خاص مش يختلف. اللي بيقول إن المسافة دي مرحلتين يعني 80 كيلو، واللي بيقول لا ده أي مسافة، تمام؟ بقى حدار كده. طب أنت اللي بتقول أي مسافة ما تخلي مسافتك على 80، لأنك أنت لو صليت حتى دون المسافة تام صلاتك صحيح. لكن ممكن أنت تصلي قصرا وتكون صلاتك لا توافق المسافة، يبقى الأفضل إيه؟ يبقى الأفضل تقصر في 80 كيلو، خلي قصرك في 80، حتى لو أنت ترى أن القصر جائز قبل 80 يبقى خرجت من الخلاف. هذا المعنى، بس ده ليس قولا ها ثالثا. احنا عندنا قولنا هون يا هذه يا تلك، لكن أما أجمع أنا فأجعل قصري في المسافة وأما دون المسافة وصليها تامة يبقى أنا خرجت من الخلاف. لأن ما أحد يقول لي لو دون المسافة صليتها تامة صلاتك بطل، لكن ممكن لو هي ليست في المسافة فتكون صلاتي باطلة. فلهذا على هذا الاعتبار يعني اللي احنا بنسميه اخوانا ايه؟ مسلك. مسلك مسلك اللي انت تبعد عن مسائل تخرج من الخلاف، اللي هو اسمه مسلك الخروج من الخلاف، خروج من الخلاف. لكن نعود اقوالا لا يا اسامه. ليه؟ لو اعتبرنا قولا ثالثا هيبقى ده قول ثالث وليس قولا يجمع الاثنين يقول لا يخرج عن الاول. ولهذا انا عجبت من بعض اهل العلم لما يقول لا 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 اشكال ان تحدث قولا ثالثا بشرط ألا يخرج عن القولين. يعني كيف يخرج عن القولين؟ كيف يخرج عن القولين؟ يبقى من الثالث، ما هو الذي لا يخرج عن القولين قول بأحد القولين، إنما قول يخرج عن قولين لا يمكن يكون أقول هذا لا يخرج عن القولين. نعم نعم إليه بينا يعني من قبل هذا الكلام، نقول لم يكن خلافا حتى استقر. لابن حجر يقول كان مذهبا قديما للسلف، لكن ابن تيميه اللي يقول فلما استقر. ابن حجر يقول كان مذهبا قديما للسلف اللي هو في الخروج يعني، وقلنا هذا غلط لم يكن مذهبا اصلا، لكن لعله يقصد بالمذهب وقوع الوقائع، يعني كان هذا ان البعض وقع منه قتال. نعم.
فهذا النوع مما دون بعد ذلك،
لكن الخروج على الحكام لم يكن مذهبا قط السلف. نعم.
فهذا النوع مما دون بعد ذلك فأقوال الصحابة، وصارت المسألة عند الصحابة قولين أو أكثر من ذلك، من مثل حكم الجمع بين الصلاتين للمطر، هل يقتصر فيها على المغرب والعشاء أم يلحق بها أيضا الظهر والعصر؟
نعم، الجمع في المطر وده في الحضر، هل يا ترى الجمع ده خاص بالمغرب والعشاء حيث الظلمة ومشقة، ولا يلحق بذلك الظهر والعصر؟ نعم.
ومن مثل الكلام في الأقراء، هل هي الطهر أو الحيضات؟
نعم. ثلاثة قروء، هل مراد بالقرء الحيض ولا مراد بالقرء الطهر؟ فلا يعتبر الطهر يبقى في نهاية الطهر الثالث خلاص خرج من العدة، ولا يعتبر حيض لما تخرج من الحيض. نعم.
ونحو ذلك من المسائل التي اختلف فيها الصحابة، وهذا من الخلاف الذي له دلالته في النصوص.
نعم، يعني له حظ من النظر، يبقى خلاف معتبر. نعم.
وهناك مسائل ظهرت مثل استخدام مصنوعات أو أطعمة الكفار التي قد يستخدمونها في بعض الأمور، مثل أنفحة الميتة ونحو ذلك، هذا ما ظهر إلا لما دخلوا العراق فظهر مثل هذه المسائل، مثل بعض الألبسة الخاصة التي كانت عندهم، مثل الحمام ودخول الحمام، وهو بيت الماء الحار الذي كان في الشام.
طبعا ليس الحمام اللي احنا عندنا، الحمام دورة المياه الخلاء، وكان عندهم الحمام المستحام، يدخلون أماكن يستحمون فيها وكذا، اللي احنا نسمى زي حمامات السباحة اللي عندنا هذه المغلقة هذه. نعم. ويأخذون الحمام الحار زي الساونا. نعم.
ومثل أنواع من البيوع التي لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثت بعد ذلك، وأمثال هذا كثير مما فيه الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الخلاف بين الصحابة رضي الله
يعني
عنهم
في مسائل ظهر لم تكن على عهد النبي بصورتها، ثم إن الصحابة اجتهدوا فيها واختلفوا. نعم.
وهذا الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم غالبه مسائل اجتهاد، وقليل منه مسائل خلاف.
ما الفرق؟ قالوا الفرق بينهم.
والفرق بينهما
وعبر قال غالبه مسائل اجتهاد وقليل منه مسائل خلاف. ما الفرق؟ قالوا والفرق بينهما أن المسائل المختلفة فيها طارة تكون مسائل اجتهاد وطارة تكون مسائل خلاف، فيعني مسائل اجتهاد ما لم يكن في الواقعة نص، فاجتهد هذا اجتهادا وهذا اجتهادا والحق بما كان فيه نص، ونعني بالنص ما كان فيه دليل من الكتاب والسنة، ولكن هذا الدليل يمكن فهمه على أكثر من وجه، فاجتهد في المسألة ففهم من الدليل كذا وفهم آخر من الدليل شيء آخر، مثل قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهل القرء هو الطهر أم هو الحيضة؟ فهل تدخل في مسائل الاجتهاد الذي لا تثريب على المجتهدين فيما اجتهدوا؟ فهذه تدخل في مسائل الاجتهاد التي لا تثريب عليه على المختلفين فيه. إنما القسم الثاني مسائل خلاف، هو وجود خلاف في بعض المسائل، وكان ذلك نديرا عند الصحابة، والخلاف ما يكون اجتهد برأي في مقابلة النص. يبقى المسائل الاجتهادية فيها في النص والنص يحتمل، المسائل الخلافية على خلاف النص. وبمصطلح آخر المسائل التي فيها الخلاف معتبر بنسميها مسائل اجتهاد، والمسائل التي الاجتهاد فيها ليس بمعتبر بنسميها مسائل ايه؟ خلاف. ولهذا نقول لا إنكار في مسائل اجتهاد، ومن الخطأ أن نقول لا إنكار في مسائل خلاف، لأن قد تكون أنت مخالفا للنص، وهذا كان نادرا عند الصحابة، مثل ما كان ابن عباس يفتي في مسألة الربا بأنه لا ربا إلا في النسيئة، وأن تفاضل في الربوات ليس من الربا، وأنه ليس سمى أصناف ربوية، لكن النسيئة هي التي مع التأجيل، أما التفاضل بين نوعين متفاضلين بما هو معروف بربا الفضل فإن هذا لا يعده ربا، فهذا اجتهاد في مقابلة النص. يبقى باختصار المسائل الشرعية في مورد نص، لكن اختلفوا في المراد، المسائل الخلافية في مقابلة النص. نعم، تفضل نكمل بعد العصر إن شاء الله.